لواجبي عن خبر فيه استصابا فليس للمثلثين اثنان استصابا لانه يوجد الفتح في البيت كما اذا كان نازلا بسميان ياتي به بعنوان النازل لا بعنوان اخر او صوم اجاره او شهر رمضان من نسيب انه لا يمكنه التتابع لانه يوجد الفصل في البيت نعمل الصوم لهذا العنوان لانه من التشهير المهزان بعدما علم انه لا يتمكن من التتابع فالاتيان به بعنوان صوم الكفاره شهرين متتابعين هذا تشبيه مهزم لأن ما يأتي به في الخارج لا يكون مستاقا للواجب جزما نعم لو فرضنا أنه غافل عن ذلك فغفل أن يوما من الأيام في البين لا يمكنه الصوم أو أكثر لنزل أو جارة أو غير ذلك أو كان يعتقد الخلاف ففي مثل ذلك لا بأس الصوم لا يكون علمان التشريف ويكتفي بما أتى به ويتمه فيما بعده على ما يأتي الكلام فيه قريبا من أن المعذور إذا أثر فله أن يتم ما بقي عليه من الصوم المتتابع وأما غير المعذور فيما إذا كان عالما لذلك يعلم بأن يوم الخميس لا يمكن أن يصومه بعنوان التتابع فليس له أن يشرع من يوم السبت مع علمه بعدم حصول التتابع وإذا أتى به فقد أتى بمحرم لأنه تشريع نعم يستثنى من ذلك موردان وقع في كل منهما خلاف أحدهما ما إذا قتل في أشهر الحرم فوجب عليه كفارة الجمع على ما تقدم صوم شهرين متتابعين أو إفك رقبة أو إطعام 60 مسكينا يعني لا أو جمعان كل ذلك جمعان القاتل أمدان يجب عليه الصيام ولو فرضنا تخلل العيد بل يجب عليه صوم يوم العيد إذن هذا هو محل الكلام ذهب جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه والصدوق في المقنع على ما نسب إليه وبعض آخر أنه لا بد له من الصوم فإن القتل في أشهر الحرم يمتاز عن القتل في غير أشهر الحرم بأمرين أحدهما أن الدية فيه دية غليظة يغلظ عليه الدية كما في بعض الروايات وفسر في بعض آخر الرواية المعتبرة بأن الدية عليه دية مسؤولة ثلث الدية يزيد على الدية في غير أشهر الحرم فلو فرضنا في مولد لم يتمكن من القصاص مثلا لفرار القاتل أو لأمر آخر فرضنا أن القاتل أبو المقتول ولا يقتل الوالد بولده أو حر قتل أبدا ولا يقتل الحر بالأب ينتقل الأمر إلى الدية الدية دية كاملة وثلث دية وهذا تغليظ عليه القتل في أشهر الحرم الثاني يمتاز بأنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وإن كان فيه العيد لا يستثنى العيد هنا بل يجب عليه الصوم حتى في العيد ولكن المشهور أبي الأكثر ذهبوا الى اعتبار التتابع فانه لا يجوز له الصوم في العيد. وذكر بعضهم ان هذه الروايتان لا يمكن بهما تخصيص الروايات الكثيره الداله على ان صوم العيد غير مشروع، فلا بد من رفض هذه الروايات في مقابل تلك الروايات. ومعلوم ان الروايه اذا كانت تامه سندا ودلاله ولم تكن مهجوره بل عمل بها مثل الشيخ والشيخ الصدوق وابن البراج وغيرهم على ما نسب اليهم، وان كان الاكثر لم يلتزموا بذلك، يخصص العموم لا محاله ولو فرضنا ان العمومات كثيره حتى لو كانت متواتره، حتى لو كان العموم عموما قرانيا مقطوعا، لان المعارضه معارضه بالذات بالنفس وليس بينهما حقيقه تعارض، بل النفس قرينه على الظاهر. التخصيص لا مانع من فكيف وانها ايضا اخبار احاد غايه الامر اكثر، فدلت على ان يوم العيد لا يشرع فيه الصوم وانه لا صوم في يوم العيد، قد وزع الله الصوم في هذه الايام الا كذا الا في مولد واحد وهو ما اذا كان القتل في اشهر الحرم، فان القاتل يجب عليه صوم يوم العيد ايضا ولا يجوز له التاخير. يعني هذا ايضا تغليظ من جهه المال كما ذكرنا، لان الديه تجيز على الديه في غير اشهر الحرم، فانه لا بد من الفوريه، التاخير غير جائز في بقيه اقسام القيام في غير القتل في اشهر الحرم لم تكن الفورية واجبة، فيجوز للقاتل أن يؤخره أياما مثلا أو شهرا أو شهرين، هنا الفورية واجبة. فالعموم لا مانع من تخصيصه، بين كان ما دل على العموم الروايات أكثر، فالرواية الواردة في المقام روايتان إحداهما ضعيفة والأخرى معتبرة، فلا مانع من العمل بالرواية والفتوى على تلكها. أما الرواية الأولى رواية الزرارة في سندها سهل بن زياد والرواية ضعيفة من جهته. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل قتل رجلا خطعا في الأشهر في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية وعليه إثم رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل في هذا الشيء. قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق. قال عليه السلام: يصومه فإنه حق يلزمه. هذه الرواية ضعيفة وواردة في القتل الفزعي. الرواية الثانية رواها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي رميد عن أبان بن سرليل عن زرارة، والسند معتبر جدا. علي بن إبراهيم ثقة ولا أقل من أنه ممدوح والرواية حسنة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم. روايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد تبلغ 4000 مسجود. عمدة الروايات رواها علي بن إبراهيم عن أبيه، إذا ألغينا رواية علي بن إبراهيم عن أبيه فأكثر الأبواب لا يمكن الاستدلال فيها بشيء. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد مجموع رواياته تزيد على 5000 عن أبيه، ولكن الذي يكون فيها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد هو يبلغ 4000 مكسور. عن أبان بن تغلب، وحاله معلوم، حال أبان من أجلة الرواة الثقات، عن زراده قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه السلام عليه هديه رسول ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ويعتق رقبه ويطعم ستين مسكينا قلت قال قلت يدخل في هذا شيء قال وما يدخل قلت العيدان الظاهر انه يريد عيد الفطر يريد عيد الاضحى وعيد الغدير باعتبار انه ايضا يوم عيد الناس يشتغلون بالاكل والشرب والتماسيل والذهاب واليوم وغير ذلك وان لم يكن الصوم فيه محرما قلت يدخل في هذا شيء قال وما يدخل قلت العيدان وايام التشريق قال عليه السلام يصوم فانه حق لزمه باعتبار ان القتل واقع في هذا فحق لزمه لا بد من ان يقتله لا بد من ان يصومه وهذه الروايه سندا ودلاله واضحه ان القتل اذا كان في الشهر الحرام في الأشهر الحرم لا بد من الصوم المتتابع ووجوبه فوري ولو فرضنا أنه وقع في العيد ولكن الأكثر لم يعملوا بهذه الرواية هذا مولد المولد الثاني ما ذكره الماتم قدس الله نفسه وهو ما إذا لم يتمكن الحاج من الهد وانتقل الأمر إلى صوم عشرة أيام الثلاثة منها في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله لو فرضنا أنه صام هذه الثلاثة يوم قبل يوم التروية لأن يوم السابع والثامن والثالث لا إشكال التزام بل لا يبعد وهو الصحيح أنه يجوز أن يصومه من أول شهر ذي الحجة يمكن أن يصومه يوم الأول والثاني والثالث مثلا أو الثاني والثالث والرابع وهكذا فلو فرضنا أنه لم يصومه لعذر أو أنه ورد ليلة التروية فلم يتمكن من الهدي المعروف أنه يجوز أن يصوم يوم التروية وكذلك يوم عرفة ولكن يوم العيد لا يجوز له أن يصوم يترك الصوم يوم العيد إذا كان حاجا كما هو المفروض بعدما يرجع وينتهي أيام التشريق يصوم بعد ذلك لأنه يحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى فحكم أيام التشريق حكم يوم العيد يؤخر يوما إلى ما بعد أيام التشريق فهل يجب الاعتزال أو هو مخير بقية أيام ذي الحجة إلى أن يدخل محرم في كلام خارج عن محل كلامنا كلامنا فعلا في جواز التفريق وهذا الحكم مشهور ومعروف بين الفقهاء ولكن مع ذلك ناقش فيه صاحب المدارك قدس الله نفسه باعتبار ان ما دل على هذا الحكم ضعيف سندا والروايات الصحيحه قد دلت على ان من لم يتمكن او لم يصم ثلاثه ايام قبل العيد فليصمها بعد أيام التشريق هذه الروايات متعددة وروايات صحيحة كيف يمكن رفع اليد عن هذه الروايات بما دل على جواز التفريق وصوم يومين قبل العيد ويوم بعد العيد أي بعد أيام التشريق لمن كان بمنى نقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه هنا روايات ثلاث از روایتان ضعیفتان و روایت الثالثه التي رواها معتبره سندا و هذه روایات احداها رواها موسى بن القاسم یعنی الشیخ بطریقه الى موسى بن القاسم و طریقه صحیح عن محمد عن احمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج لا حاجة الى التكلم في ان محمد و احمد في هذا السند من هو الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح فإنها جاء أبو جميلة هو الذي زعفه النجاشي وغير النجاشي لا يعتنى برمايته فالرماية ضعيفة يرويها عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في من صام يوم التروية ويوم عرفة قال عليه السلام يجزيه أن يصوم يوما آخر فهذان اليومان يهتزر إذا فرزنا أنه لا يتمكن من الهج قام يوم التروية ويوم عرفة يجزيه يوم آخر بعد ذلك يصومه الرواية الثانية أيضا ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن النفعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال عليه السلام يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق هذا يحيى الأزرق روى هذه الرواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا رواها عن يحيى الأزرق بسنده إلى يحيى الأزرق ويحيى الأزرق مردد بين يحيى بن حسام الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق أما الثاني فثبة وأما الأول فلا والظاهر أن هذا هو يحيى بن حسام الأزرق كان غير الثقة وذلك لأن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن يحيى الأزرق وقال في المشيخة لما رويته عن يحيى الأزرق يروي سنده في آخره يقول عن يحيى بن حسان الأزرق فيعلم أن يحيى الأزرق في هذه الرواية على ما رواه الشيخ الصدوق هو يحيى بن حسان الأزرق وما احتمله بعضهم من أن هذا من غلط النسخة يحيى بن عبد الله عبد الرحمن الأزرق لا يعتنى بذلك بعد أن اتفاق جميع النسخ فيما ندري فيما نقل عن الفقيه نقل هكذا يحيى بن حسان الأزرق فهذه الرواية أيضا تصبح ضعيفة لأن يحيى بن حسان الأزرق لم يرد فيه أي توثيق للأمر فهاتان الروايتان ضعيفتان وأما الرواية الثالثة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس الله نفسه وهي صحيحة تعرض لهذه الرواية في باب الصوم في بحث اشتراط التتابع ولم يتعرض لها في باب الزاد يعني في الحج لأن المسألة مذكورة في موردين أحدهما في هذا المورد يعني في بحث اشتراط التتابع لأنه يستثنى من التتابع صوم ثلاثة أيام لمن لم يتمكن من الحج وأيضا يتعرض له في باب الزعم في باب الحج أن من لم يتمكن من الحج يصوم ثلاثة أيام وهل يجوز أن يصوم رواية هناك فإنما تعرض جهنا فهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله عن أبي الحسين النخعي و همه ایوب ابن نوح الدراج الثقه و عثمان ابن یحیا هم عبدالرحمن ابن الحجاج و سند ما تبرو و روایت مبسله قال كنت قال ان جعفرا كان يبوس ان رسول الله صلى الله عليه واله امر بديلا امر يوم اكل وشرب فلا يصومن احد ين ايام تشريق قال يا ابا الحسن ان الله قال
اصيام
ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم قال كان جعفر
عليه السلام يقول
إذا الحج كله من عشر الحج ثلاثة أيام لا فرق أن يكون
قبل العيد بعد العيد
كل ذلك يجي ثلاثة سميع ذي الحج شهر قال ذي الحجة كله من عشر الحج قال من أن يكون كما ذكر قبل ذلك فقال له عباد أي أيام هي في ضمن الرواية قاله قبل التربية اليوم ليوم التربية ليوم عرفة فإن قاته ذلك قال يصوم سبيحة الحسبة يعني يوم النفس ويومين بعد ذلك إلى آخر الرواية يعني آخر هذا قال كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج بعد ذلك ذكر الشيخ قال الشيخ يقول ومن صام يوم التربية ليوم عرفة فإنه يصوم يوما بعد أيام التشريق ومتى لم يصم يوم التربية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة فليجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات يدل على ذلك ما رواه مسلم القاسم هذه عبارة الشيخ وليست جزءا من الرواية ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعلها جزءا من الرواية فذكر الرواية هكذا ذو الحج كله من أشهر الحج ومن صام يوم التربية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ليس هذا مذكورا في الرواية أصلا وإنما المذكور في الرواية هذا المقدار فقط ذو الحج كله من أشهر الحج كما هو كذلك في الوسائل وغير الوسائل يعني من نقل عن الشيخ الرواية نقله إلى هذا الحد إلى هذه الجملة لأما جملة ومن صام يوم التربية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق هذا كلام الشيخ وأجنبي عن الرواية إذا ينحصر ما دل على ذلك بروايته كما أنه قدس الله نفسه في باب الحج لم يتعرض لهذه الرواية أصلا فإنما تعرض للروايته فإذا مناقشة صاحب المدارك في محله إعلان باعتبار أن الرواية الضعيفة كيف يمكن أن يرفع اليد بها عما دل على حرمة ذلك ما دل على وجوب تأخير هذه الثلاثة إلى ما بعد الأيام التشريق وهي عدة روايات دل على ذلك صحيحة رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التربية ويوم التربية ليوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التربية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة أيام بعد النفع صحيحة حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام قيام ثلاثة أيام في الحج قبل التربية يوم ويوم التربية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحسبة يعني ليلة النفع ويصبح صائما و یومین بعده و سبعت ازا رجع و غیره ما از سها قد دلت حالا ما دسته و شعب المدارک حالا انها دیه سلاته لا بد و ان تکون قبل العید به تمامی ها فإذا لم يمكن ذلك او لم يفعل لا بد من التأخير بتمامها و اما انه يصوم يومين يعني يوم التروية و يوم عرفة و يأخر يوما واحد دليله ضعيف ولا يمكن ان يرفع اليد به اما تقتضيه الروايات المعتبرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في صوم ثلاثة أيام في الحج فقلنا أن هذه الثلاثة تكون قبل العيد فإذا فرضنا أنه لم يتمكن ذهب جماعة وهو المشهور المعروف أنه يجوز صوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر اليوم الواحد إلى ما بعد أيام التشريق. لو لم يتم هذا لم يتم وإذا تم فلا بد من الاقتصار على مولد الرواية وهو ما إذا صام يوم التروية ويوم عرفة. لما إذا لم يتمكن من أحدهما وتمكن من الآخر صام يوم عرفة فقط أو يوم التروية فقط فلا يجزيه ذم يومين بعد أيام التشريق لاعتبار التوالي في ثلاثة أيام. فإنما خرجنا عن هذه العمومات بروايات متعددة في اعتبار التوالي وأنه يصوم هذه الأيام بعد العيد. إنما خرجنا بما دل على جواز صوم يوم التروية ليوم عرفة فغير ذلك يبقى تحت هذه الأدلة التي دلت على اعتبار التوالي مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة أنه لا يصوم يوم عرفة ولا يصوم يوم التروية. حمل الشيخ على أنه لا يصوم كل منهما منفردا ولا بأس بهذا الحمل فكيف ما كان فلو قلنا بالاجتزاء فإنما نكتفي بتأخير يوم واحد وأما تأخير يومين فلا دليل على الإجزاء فالمتبع هي تلك الروايات اعتبار الثلاثة اعتبار التوالي الثلاثة لأنه إذا لم يتمكن من ذلك يؤثر الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التتابع الواجب على قسمين تارة يكون التتابع شرطا في الواجب وأخرى يكون واجبا لا شرطا يعني واجبا مستقلا واجب في واجبين لا أنه شرط للواجب الأول. فإذا فرضنا أن التتابع شرط في الواجب كما هو الظاهر بل الصريح من الروايات الدالة على اعتبار التتابع في كفارة الصوم وفي كفارة القتل وفي كفارة الزهار يصوم شهرين متتابعين المجموع يعني القيد والمقيد وقع تحت أمر واحد في مقام بيان الكفارة وقع تحت أمر واحد أنه يصوم شهرين متتابعين وبما أن الأمر الواحد المتعلق بالمقيد بالمثلث والمقيد ظاهره بل أزيد من الظاهر بجملة من الروايات أن الكفارة إنما هو هذا، فلو فرضنا أنه صام شهرين غير متتابعين فلا يجزي هذا عن الواجب، فلو فرضنا أنه أكثر أثناء الشهر الأول أو بعد تمام الشهر الأول قبل الصوم من الشهر الثاني على ما تقدم، مثل السابق لا يستجى به في مقام الامتثال، فإنه لم يأتد بما هو كفارة وهو صوم شهرين متتابعين. نصر إلى بعض الفقهاء أنه ذهب إلى أن الكفارة صوم ذات الشهرين لا خصوصية التتابع، والتتابع واجب آخر، فلو أخل فقد أخل بالواجب الآخر وأثم، ولكن الكفارة قد تحققت، وهذا لا يعرف له أي وجه صحيح خلاف ظاهر هذه الروايات المتعددة من أن الأمر في مقام الكفارة قد تعلق بالمقيد بما هو مقيد، فإذا فرضنا ارتفع القيد فالواجب لم يتحقق، الكفارة لم تتحقق في الخارج فلا بد من الاستئناف. فأما إذا فرضنا أن التتابع ليس بشرطين فإنما هو واجب آخر لا يتقيد به الواجب الأول، الواجب الأول على إطلاقه، والواجب الثاني واجب آخر، واجب في واجب أو واجب في مستحب. فلو فرضنا أنه نذر أن يقضي صيامه متتابعا كما لو نذر أن يقضي صلاته متتابعة فاتت منه عدة أيام من صيام أو صلاة، فنذر أن يأتي بها غزاء الصلوات يأتي به متتابعا فأن يقضي يوما بعد يوم وهكذا إلى أن تفرغ ذمته ثلاثا أو قياما، هذا لا يجب تغيير الحكم الأول. أمر الله تبارك وتعالى بالقضاء أمر به على نهر الإطلاق، متى ما أتى به فقد أتى بالمأمور به. ليس للمكلف تقييد ما أوجبه الله سبحانه على الإطلاق، هذا يقيده، بل الإطلاق باق على حاله، لم يتغير ولم يتبدل. غاية الأمر أن هذا التزام من قبل نفسه، والله تبارك وتعالى قد أمضى هذا الالتزام وأمره بالوفاء بنذره، فيجب الوفاء بالنذر ويجب التتابع، لا أن التتابع يكون شرطا بالواجب الأول، كمن نذر أن يصلي صلاته أول الوقت أو يصلي صلاته جماعة. فرضنا أنه لم يصلي في أول الوقت وصلاه أثناء الوقت فقد أتى بالفريجة وسقطت ذمته، فرغت ذمته وسقط الواجب، وإن كان قد خالف النذر لو كان أنبيا وجبت عليه كفارة النذر، وإذا لم يكن أنبيا لا شيء عليه. وهكذا فيما إذا نذر التتابع في صلاته أو صيامه فلم يصاب أتى بيومين ثم أكثر ثم أتى بيومين وهكذا، مثلا لو كان متعمدا في ذلك فقد خالف نذره وعليه الكفارة، وإن لم يكن متعمدا فلا شيء عليه. لا يوجب النذر تقييد الواجب الأول بل الواجب الأول على إطلاقه، وهذا حكم آخر نشأ من ملاك آخر، فهنا واجبان، أحدهما تعلق بذات الفعل والثاني تعلق بالتتابع، أحدهما أجنبي عن الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن في موارد العذر فيما إذا لم يتمكن من التتابع لعذرين لا يجر عدم التتابع لعذرين، فلو فرضنا أنه صام أيام وبعد ذلك ابتلي بمرضين او كانت الكفارة من امرأة فابتليت بهيج او بنفاس مثلا اسقطت الحمل فابتليت بنفاس. هذا المقدار الذي يكون فاصلا في البيت وخارج عن اختيار المكلف، هذا المقدار لا يضر بالتتابع، فما صامه قبل ذلك يهتب ويزم إليه الباقي فيكون الشهران متتابعين، وإن كان حقيقة قد انبذل في الخارج، لكن هذا الانبذال لا يضر. كأنه بل معدوم، هذا الوسط يعتبر معدوما، فإنه إما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، كل ما غلب الله عليه فلا شيء عليه. هذا المقدار يسقط ويذم الباقي. الكلام يقع في مقامين، تارة في صوم شهرين وأخرى في بقية الكفارات. أما بالنسبة إلى صوم شهرين فقد ادعي الإجماع في المقام ولم ينقل الخلاف من أي أحد، فالحكم مما هو متسالما عليه بين الفقهاء من دون خلافين، بل هو إجماعي. ويدل على ذلك عدة روايات قد دلت على أنه إذا صام مقدارا من الشهر وبعد ذلك ابتلي بمرضين يهتب له ما صامه قبل المرض ويلحق ما بعده بما قبله، لأنه مما يعني مضمون الرواية لأنه مما غلب الله. ففي صحيحة الرفاعة قال سعد أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال عليه السلام يبني عليه الله حبسه، قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأثرت أيام هيجها، قال عليه السلام تقضيها تأتي فيما بعد ذلك، قلت فإنها قضتها ثم يئست من المهيج فيمكنها أن تصوم شهرين متتابعين، قال عليه السلام لا يعيدها، أجزأها ذلك. الهيج المترتب في البين لا يضر بذم الله في السابق، فلا حاجة إلى الإعادة بعد يأسها من المهيج وإمكان أن تصوم شهرين متتابعين. وأيضا يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام 25 يوما ثم مرض، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كله من الأول، قال عليه السلام بل يبني على ما كان صام، ثم قال عليه السلام هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء. وغيرهما من الروايات استفاد ذلك أن التتابع لا يعتبر في المعذور، ومقدار العذر الإفطار في مقدار العذر لا يكون مجبرا، إلا أن بإزاء هذه الروايات روايتان دلت على أنه لا بد من الإعادة. من جملة هذه الروايات صحيحة الجميع، لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاجعان كلاهما يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاجعان رويا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن همران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في الظهار كان عليه كفارة الظهار يصوم يلزمه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض قال عليه السلام يستقبل لا يعتني بما تقدم ولا بد من الإعادة يستقبل صومه فإن زاد على الشهر الآخر يوما شهر ويوم أو يومين بنى على ما بقي فهذه السيئات تدلنا على أنه لا فرق بين العذر وبين الاختيار لا فرق بين العذر وبين الاختيار إن كان الشهران متتابعين فإن صام شهرا ويوما أو شهرا ويومين فلا بأس بالمرض بعد ذلك لأنه يجوز التأخير اختيارا فكيف بغير اختياره وأما إذا كان أقل من ذلك كان شهرا من دون يوم آخر فهنا لا يذم ما بعد المرض إلى ما قبل المرض بل يستقبل ظاهر هذه الزماية يستقبل كما ذكرنا غير مرتين ظاهر في الفساد قلنا يعيد ولا يعيد في بحث السلام مرارا قلنا يعيد ولا يعيد كناية عن الصحة والبطلان لا معنى لأن يقال إنه يعيد لهم على الاستحباب مثلا ولا يعيد يعني يسمح ثلاثه الظاهر من هذه الكلمات يستقبل يعيد لا يعيد الظاهر الشرطية يستقبل أي تجب الإعادة للفساد السابق فإن الشرط إنما هو التتابع والتتابع لم يزل فهل الشيخ قدس الله نفسه هذه السيئة على الاستحباب سعيد جدا كما أن حمله حمل قوله عليه السلام يستقبل يعني يصوم حتى حال المرض لأنه لم يفرز أن المرض مرض يمنعه من الصوم فنحمله على مرض لا يمنعه من الصوم يستقبل يعني يستمر على صومه ولو كان مريضا باعتبار أن المرض لا يضره هذا أيضا بعيد جدا الاستقبال الأخذ من الأول يبتدئ يعني يلغي ما تقدم ويبتدئ من الثاني فهذه الرواية معارضة لما دل على الاقتداء إلى محاله ولكن موردها خصوص الذهاب وخصوص المرض لو كنا نحن ولم يكن هنا أي دليل خارجي لهم لخصصنا تلك الروايات لأن تلك الروايات الدالة على الإجزاء إنما وردت على نهر الكلية كما ذكرنا من وجد عليه صوم شهرين متتابعين فمرض أو مثل المرأة بل جاء أهل حيث مثلا أو النفاس العنوان صوم شهرين متتابعين فيمكن تخصيص تلك الروايات بالظهار في خصوص المرض لأن هذه السيئة صحيحة الجليل ومحمد بن عمران أخذ فيه الظهار وعنوان المرض في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض فلا بد من الالتزام بالتخصيص ويقال بأن في كفارة الزهاد لا يكفي صوم شهر واحد بل لا بد من صوم شهر ويوم واحد أو يومين لكنها معارضة بصحيحة أخرى رباها احمد بن محمد بن عیسا فی نواجله عن ابن ابی عمید ان رفا عن ابی عبدالله علیه السلام و روایت صحیحه تود احمد بن محمد بن عیسا له روایات کثیره عن ابن ابی عمید و رفاعه صحیح ثقه روا و طریق الشیخ الى نوادر احمد بن عیسا صحیح احمد بن طریق صاحب الوسائل ایضا ینتهی الى طریق الشیخ قال المزاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد لصيامه الموضوع هو الموضوع بعينه الموضوع هو المزاهر والعارض والمرض فإذا كانت السيئة صحيحة الجميل مبتلات بالمعارض ما رواه بل رفاعة فلا محالة بالتعارضي الشتان فلا مخصصة لتلك الروايات التي دلت أن ما غلب الله عليه لا شيء فيه لأنه أعثر ما غلب الله عليه فهو أولى بالعرض ونهد ذلك من الروايات فلا مخصصة لتلك الروايات و تتمة الكلام بما بعد إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من لم يتمكن من صوم ثلاثة أيام قبل العيد ذكرنا أن المعروف المشهور بينهم أنه يجوز له أن يصوم يوم التربية ويوم عرفة ويؤخر اليوم الواحد إلى ما بعد يوم التشريق. وهذا الحكم مشهور ومعروف ولكن ناقش فيه صاحب المدارك قدس الله نفسه بأن ما دل على ذلك روايات ضعيفة والروايات الصحيحة قد دلت على أن من فاته صوم ثلاثة أيام يؤخره إلى ما بعد التشريق ويصومها متواليات. وذكرنا أن ما دل على هذا الحكم وهو إجزاء صوم يومين وتأخير يوم واحد قد ورد في روايته في سند أحدهما مفضل بن صالح وهو ضعيف أبو جميل المعروف بالذات. والرواية الثانية لا بأس بسندها إلا أنه ينتهي إلى يحيى الأزرق ويحيى الأزرق هو الرجلان يحيى بن حسان الأزرق ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق. أما يحيى بن عبد الرحمن الأزرق فهو ثقة جليل صاحب كتاب ترجمه النجاشي ووثقه. وأما يحيى بن حسان الأزرق لم يرد فيه توثيق ولا مدح فلا يعلم أن يحيى الأزرق أي منهما هل هو ثقة أو غير ثقة. ألا أن الصدوق قدس الله نفسه ذكر في المشيخة وما رويته عن يحيى الأزرق فقد رويته. الظاهر أنه ينتهي إلى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن أبان عن يحيى بن حسان الأزرق
و سند و معتبرون علی کل حال از ظاهر انه کذلک یرویه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن علی بن ابراهیم او شخص آخر الان لا اذکر ینتهی الى ابان و ابان یرویه عن یحیی بن حسان الازرق النسخة المسموعة من المسائل هذه النسخة الجديدة ولا أدري بها للنسخ السابقة هنا في زيله يقول بما رأيته ينقل عن الصدوق في المشيخة عند ذكر مشايخ الصدوق وسلوك الصدوق يقول بما رأيته أن يحيى بن حسان الأزرق فقد رأيته بهذا السنة ينتهي إلى أبان عن يحيى بن حسان الأزرق وهذا غلط جزما لم يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عندما شرع في بيان تاريخه لم يقل وما رأيته أن يحيى بن حسان الأزرق لا يوجد في كتاب فقيه رواية أن يحيى بن حسان الأزرق أبدا في مجموع فقيه غير موجود بل العبارة على ما في مشيخة الفقيه لما رأيته أن يحيى الأزرق فقد رأيته يذكر طريقه إلى أن ينتهي إلى أبان أن يحيى بن حسان الأزرق ذكر كلمة حسان في آخر عبارته لا في صدر الطريق لما رأيته أن يحيى بن حسان الأزرق آجا غیر موجودن دل مشیخه فغلتون فی هاد سب او غلتون فی جمیع نسخ الرسائل والله علم را عزی به هذه نسخه مغلوطتون جزمه فالشیخ ما کان قلنا ان یحیی الازرق فی هاده روایه التي رواه الشیخ قدس الله نفسه لسنده الى صفوان ان یحیی الازرق و هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن يحيى الأزرق غاية الأمر في سند الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام وفي سند الصدوق عن أبي إبراهيم عليه السلام وهذا لا أثر له وقلنا بما أن الصدوق سره بأنما يرويه أن يحيى الأزرق يراد به يحيى بن حسان الأزرق فيتعين أن يكون يحيى الأزرق هنا ويحيى بن حسان الأزرق ولم يرد فيه توثيق ولا مدح فالرواية تصبح ضعيفة إذن لا دليل للمشهور يعني مستند المشهور ضعيف يبقى الكلام في الانجبار أن الرواية تنجبر بعمل المفروض أو لا تنجبر أمر آخر هذا ما ذكرنا ولكن الصحيح أن يحيى الأزرق في هذه الرواية هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الذي هو ثقة لا يحيى بن حسان الأزرق والدليل على ذلك أولا أن يحيى بن حسان الأزرق من أصحاب الصادق عليه السلام وهذا يرويه عن موسى بن جعفر سلام الله عليه عن صفوان عن أبي إبراهيم أو أبي الحسن عليه السلام والشيخ ذكره يحيى بن حسان الأزرق في أصحاب الصادق عليه السلام وروايته يحيى بن حسان الأزرق ثانيا رواية يحيى بن حسان الأزرق لا يوجد في الكتب الأربعة أصلا لا صحيحة ولا غير صحيحة رجل مجهول وغير معروف فقد كان غرض الشيخ قدس الله نفسه أن يذكر أصحاب الصادق عليه السلام تبعا لابن عقدة بأي مناسبة كان له رواية أو لم يكن له رواية معروف حتى أنه حد المنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام يجون لكم يذكر أصحاب الصادق المنصور الدوانيقي أيضا يذكرون من أصحاب الصادق عليه السلام فهذا رجل غير معروف
و یحیی بن عبد الرحمن الازرق رجل معروف ذو کتاب و له بله به عنوان یحیی بن عبد الرحمن الازرق له روایت یرویه صفوان و یرویه علی بن نعمان فطبعا یحیی الازرق ینصرف الی من هو المعروف الذي هو من اصحاب الكاظم علیه السلام و روایت صفوان و علی بن نعمان عن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام کثیر به عنوان یحیی الازرق و فی بعضها مشرهم به یحیی ابن عبد الرحمن الازرق فهذه الکلمه یعنی کلمه یحیی الازرق ینصرف الى من هو المشهور المعروف الذي له کتاب و ثقه و هو یحیی ابن عبد الرحمن الازرق ولا سیما ان الراوی فی هذه الروایه هو صفوان و صفوان له روایات کثیره عن یحیی الازرق فی عده من الموارد فی الکتب الاربعه یروی صفوان و علی اکثر روایاته الراوی صفوان و علی بن النعمان غیرهما ایضا موجود لیکن قلیل و لم یوجد روایت عن ابان عن عبد الان بل یحیی الازرق غیر ما ذکر که صدوق فی المسیره ولیس منا ای روایت فلب ینصرف الى الفرد المشهور و هو یحیی ابن عبد الرحمن الازرق و یزید علی ذلک ان الشیخ روا روایتا واحده فی موردین من التحریف فی مقامین ففی احد المقامین رواها عن یحیی الازرق و فی المورد الثانی عن یحیی ابن عبدالله عبد الرحمن الازرق الروایت الواحده و الفاظ واحده و بسند واحد تارتا یذکره به عنوان یحیی الازرق و اخرى به عنوان یحیی ابن عبد الرحمن الازرق ذکر فی باب الخروج الى الصفا من کتاب الحج سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان و علی بن النعمان اکثر روایات این که ما ذکرنا اکثر روایات صفوان و علی بن النعمان عن یحیی ابن عبد الرحمن الازرق آجا باب الخروج الى السفا و ذکر الشیخ ایضا هذه الروایه صفوان عن یحیی الازرق قال سألت ابا عبد الله الحسن علیه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروه هذا ذكره في الزيادات بالفقه الحج اين هذه الروايه فالروايه الواحده ذكرها في مقامين في موردين في احدهما عن يحيى الازرق وفي الثاني عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق فيعلم من ذلك ان يحيى الازرق في كلام الشيخ هو يحيى بن عبد الرحمن الازرق فعلى ذلك هذه الروايات تصبح معتبرة فلا مانع من العمل بها ولا حاجة إذن ما وقع في المشيخة من رواء من أن المراد يحيى الأزرق ويحيى ابن عبد الرحمن يحيى ابن حسان الأزرق يقول بما رويته عن يحيى الأزرق فقد رويته بهذا السند في آخره يقول يحيى ابن حسان الأزرق إما سهم من كلام الشريف وإما سهم من النصاب وإما أنه استمد من الشيخ الصدوق لأن الشيخ الصدوق لم يروه عن يحيى ابن حسان الأزرق بل رواه عن يحيى الأزرق غايته أن الشيخ الصدوق تخيل ان يحيى الازرق هاجا هو يحيى ابن حسان الازرق فهو اجتهاد من الشيخ الصدوق لا انه روايه والا فالروايه رواها بعنوان يحيى الازرق الذي يروي عن موسى بن جعفر سلام الله عليه الشيخ الصدوق لم يره حتى يقول يحيى ابن حسان او غير يحيى ابن حسان و انما یرویه بسنده الی یحیی الازرق از تهران او ابان علاما فی کلام صدوق یقول قال لی یحیی الازرق ما قال یحیی قال لی یحیی ابن حسان الازرق و شیخ صدوق تغیر انها جا هو یحیی ابن حسان الازرق فعلا یا اتنابی ما ذکره صدوق قدس الله نفسه المشیره بل یحیی الازرق هو یحیی ابن عبدالرحمن الازرق السفر و هاجا اما سهم من قلمه او غلط من النصاف او خطر منه في اجتهاده و مع الاغماض عن جميع ذلك در روایت مروية بسنده الشیخ الصدوق یرویه بسنده الى ابان ان یحیی الازرق و الشیخ الطوسی قدس الله نفسه یرویه بسنده الى صفوان ان یحیی الازرق ذکرنا انما یرویه صفوان هو یحیی بن عبد الله الازرق بقرینة سایر الروایات فلتكن هذه الروایه صدرت مرتين تاره رواها یحیی بن حسان الازرق و رواها ابان و تاره رواها یحیی بن عبد الرحمن الازرق رواها صفوان فلیکن کل منهما روا هذه الروایه الرواية الواحدة قد يكون الراوي له متعددان فهذا لا يزول النتيجة أن الرواية معتبرة ولا بد من العمل بها يعني أنه إذا صام يوم التروية وصام يوم عرفة يؤثر يوما إلى ما بعد أيام التشريف هذا بالنسبة للمسألة الأولى أما بالنسبة إلى مسألتنا التي وقفنا فيه ان من كان له عذر عرض له عذر حاجا يجوز له ان يقيم يعني لا يجمع عليه الاستئناف بل العذر وجوده كالعدم يذم بل الباقي الى ما مضى حاجا ذكرنا ان الروايات قد دلت على ذلك واما معارض هذه الروايات معارض هذه الروايات مثلا بالمعارض لأن المعارض صحيحة جميل ومحمد بن همران إنما كان في المزاهد في خصوص المزاهد جميل ومحمد بن همران أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في زارين فيصوم شهرا ثم يمرض قال عليه السلام يستقبل إنما قيده بالهر باعتبار أن الأب كفارته نصف كفارة الهر فهو يصوم شهرا لا يصوم شهرين متتابعين لهذه الجهة قيده بالهر في الرجل الهر يلزم صوم شهرين متتابعين إلا الأب لا يلزمه صوم شهرين متتابعين بل يلزمه صوم شهر واحد كفارته اسم كفارة له ثم يمرض قال عليه السلام يستقبل قلنا إنها جاء معارض بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن رفاعة والرواية صحيحة أنا أبي عبد الله عليه السلام قال المزاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد الإسلام فبالتعارض تسقط المتعارضان فلا موجب للتخفيف فيبقى ما دل على أن المرض لا يمنع من الاتصال يتصل ما بعد المرض بما قبل المرض معللا بقوله عليه السلام خاجا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء إلى هنا تكلمنا فيه تقي صحيحة الحلبي في صحيحة الحلبي لم يقيد بالزهار فقط عن أبي عبد الله عليه السلام أن قطع كفارة اليمين وكفارة الزهار وكفارة القتل فقال عليه السلام
إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه. هذا موضوع التتابع. فكر التتابع فإن أرز له شيء يفتر منه أفتر ثم يقضي ما بقي عليه. لئن صام شهرا لم يصم شهرا ليوم أو شهرا ليومين ثم أرز له شيء فأفتر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يصاب أعاد الصوم كله. هذه الرواية لا يختص بالزهار بل الزهار بل خير كفارة اليمين. المراد الكفارة كل صوم شهرين متتابعين. هكذا قال الإسلام إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين سواء كان في زهار أو في قتل فهذا حكمه أنه إذا صام شهرا ثم أرز له عارض فأفتر بعد ذلك الثاني تمام الشهر. ولكن هذه الرواية مطلقة أرز له عارض فأفتر أفتر باختياره أو أفتر بغير اختياره. لم يذكر فيها أن إفتاره كان لعذر وكان مما غلب عليه الله. يمكن أنه أبتلي بعرس فسافر باختياره والصوم في السفر لا يمكن فأفتر. أرز عارض فأفتر أرز عارض من قبل الله سبحانه فأفتر من جهة غلبة الله أو أنه أرز عارض فلم يتمكن من الصوم يعني لم يتمكن باختياره مثل الإرث مثلا أو وفاة أحد مات أبوه مثلا فأراد أن يسيئه إلى مكان أو ولد عليه ظروف كثيرة يشق عليه أن يصوم وعنده الضيوف فأثر معهم إلى غير ذلك من الحواري والعوارض. لم يذكر في هذه السيئة أن العارض كان مما غلب الله عليه فيمكن أن يكون العارض عارضا أفتر معه بالاختيار فالرواية قابل للسفيه. إذن ما دل على أن العارض إذا كان مرزا أو مثل الحيض والنفاس مما يكون مما غلب الله عليه يظن ما بعده إلى ما قبله يبقى بلا معارض. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب الله أحد. الله أحمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم صوم شهرين متتابعين لأنه لا يجوز قسمه اختيارا فإذا قطعه يعني لا يستثنى بما تقدم لا يجوز بهذا المعنى فإذا قطعه لا بد من الاستئناف إلا فيما إذا صام شهرا ليوم فإن استصاب المأمور به على ما تقتضيه صحيحة الحلبي وتتابع عنوان الشهر لا جميع أيام الشهر فإذا صام شهرا واحدا ويوما فقد تتابع الشهران فله أن يؤخر الباقي إلى ما بعد ويصومه فيما بعد ذلك هذا حكم الاختيار وأما غير الاختيار ما إذا كان معذورا لمرض أو حيض أو نفاس ففي أمثال ذلك لا يضر ذلك بالتتابع حتى إذا كان قبل شهرين وتقدم الكلام فيما دل على المال ومعارضه تكلمنا في ذلك وأما بالنسبة إلى غير صوم شهرين متتابعين مما يعتبر فيه التتابع صارة يقع الكلام في القطع العمدي وأخرى فيما إذا كان العذرين أما القطع العمدي فيتعرض له الماتم قدس الله نفسه بعد هذه المسألة لأنه إذا قبل تجاوز النيت هكذا ذكر بعضهم قبل تجاوز النيت إذا قطعه يستأنف بعد تجاوز النيت لا بأس به نتكلم به الكلام فعلا في القطع الاضطراري وفيما إذا كان القطع مستندا إلى مرض أو إلى حيض أو نفاس ونحو ذلك فهل يكون هذا مخلا بالتتابع أو لا يكون مخلا بالتتابع لعل الأكثر بل المشهور ذهبوا إلى أنه لا يضر بالتتابع القطع من جهة العذر لا يكون منافيا وذلك فإنه يستفاد من النص ومن التعليل المذكور في صحيحة سليمان بن خالد لأنه مما غلب الله وليس فيما غلب الله عليه شيء يستفاد من أن الحكم لا يحدث لصوم شهرين متتابعين فلو فرضنا أن التتابع كان معتبرا في غير ذلك في مثل 18 يوما أو صوم الشهرين كما في صوم العبد في كفارة الزهار مثلا الذي هو نصف كفارة العور أو صوم 9 أيام أو 3 أيام في مثل كفارة اليمين أما 3 أيام بدلا عن الحج يتقدم الكلام فيه ففي أمثال ذلك أيضا فيما إذا فرضنا أن التتابع كان العذر مقتضى التعليل في هذه الصيحة لأنه مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء يستفاد أنه في بقية الموارد التي يعتبر فيها التتابع أيضا لا يكون هذا قطعا لا ينقطع الصوم بعروض مانعين رفض من قبل الله سبحانه ومن غلبة الله على عبده سيكون الحكم ثابتا على الإطلاق ولكن وقع خلافنا في جملة من الموارد يعني إما مطلقة أو في بعض الموارد فمنهم من ذهب إلى اقتصاد الحكم لصوم شهرين متتابعين وذكر أن في غير صوم شهرين متتابعين يزر التتابع لم يزر القطع وإن كان القطع لمرضين
قول حیین قول نفاتین نصب هاجا لو تعال المدارك بجز الله نفسه فخست الحب به شوم شهرین مستدام این اقتصارا على مولد الناس و ان الناس انما ورد في ذلك ولم يرد في غيره فلذلك يقتصر على مولد الحكم و هاجا لا يمكن المساعدت عليه فإن الروايات الواردة في المقام و این خانه کذالک تن از رمایات المعتبره و این خانه ورده فی قوم شهرین متتابعین و روایت واحدت زیده ابن اشیام فی قوم شهرین و اش نازعیدت مورد رمایات قوم شهرین متتابعین ولیکن التعلیل یقتضی التعمیم فإن التعليل يقتضي عدم اختصاص الحكم بمورده إلا لم يكن حاجة إلى التعليل وهذا أمر عرفي يفهمه العرف أنه إذا كان حكم في مورد معللا بشيء بمقتضى الفهم العرفي أن الحكم يعم سائر الموارد أيضا فإن ورد دليل في مورد أن العذر لا يكون المانعا ويقتل يخسر قابل للتعليل فإلا فيعمل بمقتضى عموم التعليل كما نسج إلى صاحب المدارك فضل الله نفسه من اقتصاص الحكم بصوم شهرين متتابعين لا نعرف له وجها زيها ونسج إلى جماعة أن كفارة اليمين يعتبر فيها التتابع على الإطلاق فإذا فرضنا أنه صام يومين مثلا أو يوما واحدا ثم عرجه مانع من مرض أو غير مرض هذا يضر بالتتابع لا نعرف لذلك أيضا وتنزيها إذا بنينا على عموم العلة عموم العلة يقتضي حتى في صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين لما دل من الروايات على أن صوم الكفارة متتابعون يعني ثلاثة أيام متتابعات وإن كان عدة روايات منها صحيحة الهلبي التي تقدمت في من صام شهرا وعرض له مانعون وعرض له شيء لهم عرض له شيء أمرون ف حكم سلام الله عليه بالاستئناف عملناه على غير العذر في ذيل هذه السيئة ذكر أن كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات معناه أنه بلا عذر لا يمكن القهر وهذه السيئة يلتهي السليمان الخالد كما أنها تثبت الحكم في سائر موارد التتابع وأن التتابع لا ينقطع فيما إذا أثر لغلبة الله عليك يشمل الكفارة إذا لم يرد في المقام المستنقاص على أنه إذا أثر العذر من قبل الله سبحانه ينقطع بذلك ولا يكون التتابع متأكدا لم يرد دليل في المقام فالتعليل كما يثبت الحكم في بقية موارد التتابع يثبته في كفارة اليمين أيضا تلابك هل استثنائه ونسل إلى الشيخ قدس الله نفسه أن في صوم في نذر صوم شهرين إذا صام خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك أرز له شيء من مرض أو من حيز أو غير ذلك مثلا إما يكون مانعا عن الصوم إذا صام 15 يوما يتمه فيما بعد بعد زوال العارض وأما إذا كان قبل 15 يوما فينقطع لا بد له في مولد الناس لا بد له من استئناف من الاستئناف فيصوم شهرا متتابعا الظاهر أنه قدس الله نفسه استند في ذلك إلى رواية الفجيل التي تقدمت. ذكرنا قبل أنه روى هذه الرواية الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن موسى بن بكر عن الفجيل عن أبي عبد الله سلام الله عليه، ورماه الشيخ الصدوق كذلك، ورماه الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله إن دوني ذكر الفجيل، ورماه بسند آخر الشيخ بإسناده عن موسى بن بكر عن الفجيل عن أبي جعفر عليه السلام. ففي الحقيقة روايتان، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية عن أبي جعفر عليه السلام، والراوي في كلتا الروايتين الفجيل أو في إحداهما الفجيل، وفي الثاني موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام. فكيف ما كان هذه الرواية دلت على أنه إذا صام 15 يوما ثم أرز شيئا بعد ذلك يتم ويظن ما بقي إلى ما سبق، وما إذا كان أقل من ذلك فلا فليستأنف. هذه الرواية بحث السند كما أشرنا عليه سابقا لا بأس به، فإن موسى بن بكر ورد في أسناد علي بن إبراهيم في تفسيره يرويه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن موسى بن بكر. فالسند معتبر إلا أن الدلالة قاطعة، إذ لم يصرح في هذه الرواية بأن العارف هو أمر غير اختياري له، يعني مرض أو حيض، ويمكن أن يكون العارف أمرا اقتضى أن يفطر كما ذكرنا من عيادة مريض أو من حضور مجلس عرس أو ملاقات صديق أو تجارة أو غير ذلك. لم يذكر في الرواية أن العارض أمر خارج عن اختياره من المرض وغير المرض، فالرواية غير صريحة في ذلك. إذن هذه الصحيحة يعني صحيحة سليمان بن خالد بعموم العلة يدل على أن العذر الخارج عن اختيار المكلف الذي هو من غلبة الله حاجة لا يكون قاطعا، لم يرد بذلك نص خلاف. فنحمل الرماية يعني رماية الفجيل وما اعتبرت الفجيل نحملها على الاختيار، يعني إذا صام 15 يوما بعد ذلك عرض له أمر فله أن يفطر ويصوم ويقع الكلام فيه في المسألة الآتية، أنه في غير موارد العذر إذا أتى بالنسل مما يعتبر فيه التطابع هل يجوز له أن يفطر ويصوم ما بقي إلى ما سبق أو لا. سلام آخر المقصود أن هذه الرواية لن كانت معتبرة إلا أنها غير واردة في هذا المورد، فنرفع اليد عن إطلاقها ونحملها على ما إذا كان العارض من غير غلبة الله سبحانه تقديما لعموم التعليل وظهور التعليل على إطلاق هذه الرواية. ويظهر من زيد الرواية قال يصوم إن لم يصم 15 يوما يصوم شهرا تاما، يظهر من ذلك من لم يذكر في صدر الرواية أن الذي نذر صوم شهر نذره متتابعا، وإلا فلو فرضنا أنه لم ينذر الشهر المتتابع لم يكن حاجة إلى السؤال، لأن الواجب هو الوفاء للنذر. افرض نذر شهرا بأن يصوم في 4 أشهر كل شهر أسبوعا مثلا، فليذ بنذره فيعمل. الإمام عليه السلام إنما أمره بالوفاء لنذره، فمورد الرواية هو نذر صوم شهر متتابعا ولكن اذا صام خمسه عشر يوما يجوز له ان يفطر العارضين ثم يسمه. وفي المساله الاتيه التي تعرض لها قدس الله نفسه في الافطار الاختياري نتكلم به ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام نوح فيما اذا انقطع الصوم ولم يحصل استثمار ولكنه مستندا الى مرض او حيز او نفاس. فقلنا ان هذا الانقطاع لا يزور بمقتضى الروايات فاندتها صحيحة سليمان بن خالد التي دلت على ان هذا لا يزور باستطابه لانه مما غلب عليه الله وليس فيما غلب الله عليه شيء. لقلنا مقتضى العموم، مقتضى التعليل والعموم وعدم اختصاص الحكم بالمورد. ولكن بقى الكلام في السبب، فأن السبب هل يلحق بالمرض وبالحيض والنفاس فلا يكون عدم التتابع من جهة السفر مجرا يقضي، يعني يأتي بالباقي بعد سفره، أو أن السفر قاطع ولا بد من الاستئناف فيما إذا كان أقل من شهر ويوم واحد فيما كان الواجب صوم شهرين متتابعين. فلو فرضنا أنه سافر بعد شهرين أو أقل من شهرين ففي مثل ذلك لا بد من الاستئناف ولا يلحق السفر بالمرض أو بالحيض، أو أنه لا تفصيلا إذا كان السفر سفرا اضطراريا فيلحق بالمرض، وإذا كان السفر اختياريا فلا يلحق بالمرض بل هو إشكال عملي. اختلفت كلماتهم في ذلك. ذهب صاحب المستند قدس الله نفسه إلى أن السفر يزر للتتابع مثلكه من دون فرق بين أن يكون اختياريا وأن يكون اضطراريا، ولكن هو يفعله بإرادته خارجا إلا أنه مستر إلى ذلك لحفظ نفس مسلمة أو لغير ذلك. تلف مال تلف نفس لا بد له من السفر، إلا أنه يسافر باختياره بإرادته، وإن كان الداعي إلى ذلك والإضطرار فأنه لا بد له من السفر. السفر مطلقا يكون قاطعا ومانعا عن التتابع، الإضطراري منه والاختياري كلاهما سوا. ثم ذلك ما نسبه إلى الفيلي صاحب السرائر ونسب إليه الدعوة الإجماع على ذلك، فنسبه إلى ابن همزة صاحب الوسيلة وإلى الشيخ قدس الله نفسه في بعض التمويه. وبإزاء هذا نختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وأسر عليه لأن السفر مطلقا الاضطراری و الاختیاری لا یکون قاطعا فله المسافر اختیاره اثناء الشهر و یفطر و بعد ذلک یطعم و یأتی بما بقی منه فحال السفر حال المرض لا فرق بین الامرین لا یکون السفر قاطعا سوا امکان اضطراری امکان اختیاری و فی البینی قول وسط و هو الذی اختاره المحقق فی المعتبر و کذلک غیره ممن تأخر تفرقوا بین السفر الاختیاری فقالوا انه قاطعا و اما اذا کان السفر اضطراریا فلا یکون قاطعا و حاله حال المرض قبل حیض و النفاس و امثال ذلك النزاع في هذه المسألة مبني على أن المراد بقوله مما غلب الله عليه فهو مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء ما هو المراد بهذا فسره صاحب المستند قدس الله نفسه بما إذا لم يكن بفعل العبد يعني يكون خارجا عن قدرته هذا مما غلب الله عليه يعني خارج عن قدرة العبد ولم يفعله بإرادته واختياره فلذلك لا يعم السفر لأن السفر مطلقا الإصراري والاختياري إنما هو بفعل المكلف وبإرادته آية الأمر أن الداعي إلى الإرادة هو الإصرار حفظ نفس محترمة أو حفظ مال أو غير ذلك مما يقتل السفر ويكون السفر فيه مما لا بد منه فلا يكون هذا مشمولا لقوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه وعلى تقدير تسليم الإطلاق فهو معارض لصحيحة الحلبي المتقدمة انه اذا صام شهرا ثم عرض امر فابتر قال عليه السلام يستاني ذاك اذا مطلق عرض امر ولو كان سفرا مضطرا اليه الحيض والنفاس والمرض خرج بالدليل في صحيحة رفاعه وغيرها وغير ذلك يبقى تحت الاسلام فيعارض بذلك اذا المستدعى ما دل على لزوم التطابق فالنزاع مبني على ان المراد بالغلبه اي شيء هكذا فسره صاحب السند وصاحب الجواهر قدس الله نفسه فسر هذا ما غلب عليه الله يعني الزمه الله بالافتار ليس الافتار باختياره وارادته ومن قبل نفسه وإنما هو ملزم بالإفطار فهذا يعني إفطار المريض وإفطار الحائز من نفسا إنما هو بأمر من الله وبغلبة من الله وهذا مشترك فيه بينما إذا كان السبب اختياريا كالسفر وما إذا لم يكن اختياريا كالمرض والحيض والنفاس ففي جميع ذلك حتى في ما إذا كان السفر اختياريا يجوز أن يقال إن إفطاره بغلبة الله وبإلزام الله سبحانه الله تبارك وتعالى هو الذي ألزمه بالإفطار فهذه الصحيحة صحيحة سليمان بن خالد وغير هذه الصحيحات تدلنا على أن المجر بالتتابع هو الإفطار العمدي يعني كان له أن يفطر وكان له أن لا يفطر أفطر اختيارا تعمد اختيارا على خلاف رسول الله سبحانه وأما
إذا كان إشاره بأمر من الله سبحانه فهو ملزم ومقهور عليه في إشاره مغلوب في أمره الله هو الأمر بالإفتاد فالدليل يشمل جميع ذلك فصاحب المستند قدس الله نفسه ينظر إلى السبب أن السبب يكون اختياريا أو غير اختياري وصاحب الجواهر قدس الله نفسه ينظر إلى المسبب وأن المسبب ظهر الإشار يكون على نهر الإلزام أو لا على نهر الإلزام والظاهر أنه لا بد من لحاظ كل الأمرين آجا وذاك فإذا فرضنا أن الحكم إلزامي من المولى ألزم بالإفتار ولكن السبب اختياري لا يمكن أن يقال إنه مغلوب عليه في أمره لأن الاختيار يلي فكان له أن لا يسافر ويتابع ثومه فعدم التتابع مستند إلى عمله وإلى فعله كيف يمكن أن يقال إن قطع التتابع وإن عدم التتابع كان المكلف فيه مقهورا مع أنه هو الذي أوجد سببه وهو الذي سافر باختياره فكان عليه صوم شهرين متتابعين صام 15 يوما ثم سافر باختياره فأفطر فهو وإن كان ملزما بالإفطار حينئذ إلا أن عدم التتابع لم يكن لغلبة الله سبحانه بل عدم التتابع استند إلى سفره الصادر منه بالاختيار فلا يشمل الرماية سيئة سليمان بن خالد لا يشمل مثل ذلك جزما السفر الاختياري يكون قاطعا لا محالة فلو سافر قبل أن يقوم شهرا ويوما واحدا فهو الذي قطع التتابع مستند إليه لا إلى غلبة الله لم يكن مقهورا في عدم التتابع فمجرد الحكم التكليفي ما دام كان السبب باختياره والتكلينا كان قادرا على التتابع فلم يفعل هذا لا يصحح شبه غلبة الله فيقال هذا مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء متى غلب الله عليه بالنسبة إلى التتابع وإنما هو اختار السفر فباختياره سافر وألزم بالإفطار فقطع التتابع فهذا لا يمكن المساعدة عليه يعني السفر الاختياري وأما السفر الاضطراري ولو فرضنا أنه يصدر بالإرادة والاختيار إلا أن الفعل الذي هو ملزم به من ناحية العقل ومن ناحية الشر الشارع ألزمه بذلك لاضطراره وكذلك العقل دفعا لزرر متوجه إليه أو إلى من يجب عليه حفظه كحفظ نفس المحترمة مثلا ونحو ذلك كيف يمكن أن يقال إن هذا خارج عما غلب الله عليه وبعبارة أخرى صعبة إن قوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه يختص بمورد يكون السبب بغير فعل الأمر هذه زعما بلا دليل بل الاضطرار من أظهر أفراد ما غلبه الله عليه فلو فرضنا أن غريقا يغلبه في البحث وهو صائم صوم شهرين متتابعين يجب عليه أن يدخل الماء ويرتمس وينجي هذا المؤمن أفهم يمكن أن يقول هذا ليس مما غلب الله عليه باعتبار أن دخول الماء باختياره لم يدخل الماء باختياره ويرتمس باختياره إلا أن كل ذلك مما غلب الله عليه لأن الله هو الذي أمره بإفطار صومه و ان یبتل صومه مقدمتا لانجاء مؤمنین و ما یکون مثل ذلک فهذه الدعوة دعوا بلا دليل الظاهر ان الغلبة كما يصدق فيما اذا كان الشيء السبب صادرا بغير اختياره يصدق فيما اذا كان السبب صادقا اذا كان السبب متحققا باختياره ولكن من جهة الاضطرار او من جهة الاكراه منه ذلك هذا ايضا مما غلب الله عليه جملة مما غلب الله عليه في قبال ما يفعله الصائم بطوع منه وبرغبة هذا بطوعه ورغبته أثر فقطع التتابع وأما إذا فرضنا أن قطع التتابع لم يكن بطوع منه ورغبته بل كان بإلزام من الله تبارك وتعالى ومن العقل هذا يدخل في قوله عليه السلام هذا مما غلب الله عليه وأما صحيحة الحلبي فقد تقدم الكلام فيه وإن كان إطلاقه يشمل هذه الموارد إلا أن ظهور التعليل يتقدم عليه لا محالة فإذا لا فرق بينما إذا كان السبب خارجا عن الاختيار وما كان داخلا تحت الاختيار والإرادة إلا أنه يصدر باضطرار أو بإكراه ففي هذه الموارد أيضا يصح أن يقال يصح أن يقال إن هذا مما غلب الله عليه باعتبار أنه بإلزامه وأمره وليس فيما غلب الله عليه شيء فالتخصيص بالموارد الثلاثة من مرض أو حيض أو نفاس الظاهر أنه لا وجه له كما اختاره المحسوس قدس الله نفسه فجملة بل غيره منه الماثل قدسة الله التفصيل بين السبب الاختياري والاضطراري أو الإكراه إكراه إذا ذلك الظاهر أن كل ذلك يدخل تحت هذه الكبرى وأنه مما غلب الله عليه ومن هذا القبيل ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو أنه نسي النبى صوما آخر إلى ما بعد الزوال فتذكر هذا أيضا مما غلب الله لأن النسيان ليس باختيار المكلف هذا أيضا مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء فهذا اليوم وإن لم يقع صوما من شهرين متتابعين باعتبار أنه لم ينه إما يقع صوما آخر أو لا أصلا ليس لصوم مفسد لأن لم يتمع الزمان لا أثر له إلا أنه لا يضر بالتتابع لعموم التعليل وليس فيما غلب الله عليه شيء كأن صاحب الحدائق قدس الله نفسه قد ناقش هنا باعتبار أن الغلبة لا بد أن يستند إلى الله سبحانه فأن يقال أنه غلب الله عليه والنسيان ليس كذلك بل النسيان مستند إلى الشيطان وأن الشيطان هو الذي ينسي فأنساه الشيطان ذكر ربه فهذا لا يدخل ما يستند إلى الشيطان لا يدخل في هذه الكبرى هذا يدخل فيه ما غلب الله عليه ولعل الجواب عن هذا واضح أما أولا فلأن هذا مختص بمورد خاص أنساه الله ذكر ربه لا أن كل نسيان في العالم يستند إلى الشيطان وثانيا لا ينافي أن يكون هذا من الشيطان ومع ذلك من غلبة الله فإن كل ما يصدر في الخارج في الأثر ينتهي إلى إرادة الله سبحانه ومن غلبة الله سبحانه حيث إن الموجود في العالم حي شيء كان فبالأثر ينتهي إلى إرادته بل ولا يخرج أن تحت سلطانه فلو فرضنا ان احدا باختياره ضرب حسا اخر فصار مريضا، هذا لا يمكن ان يقال ان هذا من غلبة الله سبحانه ولا يكون قاطعا مع ان هذا المرض مستند الى ذلك الشخص. الطاغي الباغي هو الذي امرزه بضربه او باعطاء دواء له مثلا فاعطاه دواء مثلا فابتلي بمرض الاسهال فلا يتمكن من الصوت. فلا يمكن ان يقال كل ما يقع في العالم لا انان اهل الجد انه يسر بإرادة الله جبلا على التفصيل الذي ذكرناه في محله. لابد ان لا يكون في العالم سلطان لغير سلطانه جل وعلا، كل ذلك يكون بإرادته، غاية انه قد يكون بواسطة حشيان عاصم بواسطة ظلم ظالم وقد يكون بأمر آخر، إلا لأن المرض كثيرا كذلك ينتهي إلى فعل نفس الإنسان لغير علمه، ينام في محل فيستبرد أو يأكل شيئا يضره فيمرض. ليس معنى مما غلبه الله عليه يعني مرضي لله سبحانه، يعني خارج عن اختياره من قدرته، أمر بدل في الخارج غير مستند إلى إرادته وقدرته، بل مستند إلى إرادته سبحانه. فكون الشيطان واسطة في البين كون بشر آخر واسطة في البين، البشر الآخر هو الذي سبب هذا المرض بإعطاء دواء ونهب دواء. فالنسيان أيضا يدخل في المقام ويدخل فيه. ثم ذكر قد مثل الله نفسه حكم الناس أنه لو نزل صوم كل خميس، هكذا نزل أن كل خميس من الأسبوع يصومه، هذا لا يضر بالتتابع ولا يجب عليه اختيار الفردين الآخرين من القتال في كفارة شهر رمضان، باعتبار أن صوم شهرين متتابعين لا يتمكن منه، لأنه يتخلل صوم يوم الخميس صوم النذر، بل سيقطع التتابع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يضر، هذا إذا داخل في العذر معذور إذا كان واجبا هذا قبل تعلق الكفارة، قبل أن يتعلق به الكفارة كان يجب عليه صوم كل خميس، فهذا عذر مما غلب الله عليه. فيصوم شهرين متتابعين ولا يضر صوم النذر يوم الخميس بالتتابع على ما تقدم. نعم لو فرضنا انه صام نذر صوم الدهر جميع الايام كل ما يتمكن غير الايام المحرمه يصوم جميع هذه الايام، فهو لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، لا موضوع له، فينتقل الامر الى الامرين الباقيين من اطعام 60 مسكين او اكس رقبه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح فيما اذا كان متعلق الناس معنونا بعنوان القاسم، واما اذا كان متعلق نذره ان يكون هذا اليوم صائما فهل هذا المقدار فقط نذر ان يكون يوم الخميس صائما، ولو فرضنا انه في صومه ينوب عن الغيب استيجار او بغير استيجار تبرع مثلا، او يقضي صوم شهر رمضان في يوم الخميس، نذره ان يكون يوم الخميس صائما من غير ان يتعنن بعنوان خاص في مثل هذه يعد من الكفاره، لا يمنع الكفاره، لا يقطع التطابق، بل هو بنفسه يكون جزءا من الكفاره، يعني يصوم شهرين متتابعين فيصوم يوم الخميس ايضا من الكفاره، يعني يحسبه من الكفاره باعتبار ان متعلق الناس لم يكن فيه عنوان مانع عن جعله كفاره. وهكذا في صوم شهرين متتابعين بالنسبة لمن نزل صوم الدهر هم كذلك.
يكون شهرين متتابعين أن سيكون رفع بنذره وقد عمل بالكفارة أيضا إذ لم يكن عنوان خاص مأخوذا في متعلق نذره. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه أنه لا يقطع في الأموال وفي الثاني لا يتنكر مختص بما إذا كان عنوان مأخوذا في متعلق النذر ينافي جعله كفارة وإلا فيحسب من الكفارة من دون أي مسؤولين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين، وذكرنا أنه يجزيه أن يصوم شهرا واحدا ويوما أو أيام، وبالنسبة إلى الباقي له أن يفرق. والعمدة في ذلك في مادة الله وصحيحة الحلبي التي دلت على أن التتابع إنما هو أن يصوم شهرا ويصوم من الآخرين شيئا ما يوما أو يومين، فسر معنى التتابع. التتابع معناه هذا، فتكون هذه الصحيحة حاكمة على كل ما أخذ فيه صوم الشهرين المتتابعين، لأن معنى التتابع إنما هو ذلك. ولو قطعنا النظر عن هذه الصحيحة فردا ولم تكن هذه الصحيحة التي تفسر التتابع وأن معنى التتابع هو هذا، لولا هذا أشكل ذلك بالنسبة إلى الكفارة التكفيرية. في الكفارة التعيينية لا شك، كما في كفارة الزهار أو كفارة القتل العمدي وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين مع استغفرة لإطعام 60 مسكينا، يكفي في التتابع أن يصوم شهرا ويوما للنفس الخاص الدال على ذلك. فقد روى منصور بن حازم في الصحيح عن علي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صام في زهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الزهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته فيثبت هذا الحكم في الزهار. وكذلك وكذلك موثقة سماعة بن مهران قال: سألت عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أي يفرق بين الأيام، فقال عليه السلام: إذا صام أكثر من شهرين فمثله ثم عرض له أمر فأفتر فلا بأس، فإن كان أقل من شهرين أو شهرا فعليها أن يعيد الصيام. هذه الرواية أيضا الموثقة لا تفيد بالنسبة إلى الكفارة التخييرية، وإنما تفيد بالنسبة لمن وجب عليه صوم شهرين متتابعين وفي الكفارة التخييرية ليس الواجب هو صوم شهرين متتابعين بل الواجب أحد هذه الأمور على نهل الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع لا يصح أن يقال إنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أكثر في شهر رمضان لا يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإنما يجب عليه الجامع بين صوم شهرين متتابعين والعتق والإطعام فالواجب هو أحد هذه الأمور فالتعدي أما وجب فيه صوم شهرين متتابعين تعينا إلى ما يجب فيه صوم شهرين متتابعين تخييرا التعدي يحتاج إلى دليل ومن هنا استشكلنا سابقا في من لم يتمكن من صوم شهرين متتابعين كان بدله 18 يوما قلنا هذا لا يشمل الكفارة التخييرية فإنه لا يجب فيه صوم شهرين فالعمدة هو صحيحة الحلبي التي فسر فيها معنى التتابع التتابع هو هذا ففي كل مورد كان الشارع قد أمر فيه بصوم شهرين متتابعين معنى التتابع هو هذا يعني يجب صوم شهرين وشيء من الشهر الثاني وبعد ذلك له أن يفرق فمن هنا يظهر الحال في مثل النذر فلو فرزنا نذر صوم شهرين متتابعين بعنوان التتابع لم يقصد إلا هذا العنوان عنوان شهرين متتابعين ما يسبق عليه شهران متتابعان أيضا الأمر كذلك لما إذا فرزنا أن نزله كان متعلقا بصوم 60 يوما مستقلا في قصده كان ذلك أو نسب قرينة على ذلك فكان التزامه بصوم 60 يوما لا بعنوان التتابع شهرين بل بعنوان آخر في مثل ذلك لا دليل على جواز الاتباع يصوم شهرا ويوما ثم يفرق لم يثبت هذا بدليل لأن الدليل إنما فسر معنى التتابع فكل حكم ترتب على عنوان التتابع إما ابتداء أو بالتزام الشخصي بنزل أو عهد أو يمين يثبت فيها هذا الحكم وأما إذا كان الواجب معنونا بعنوان آخر غير عنوان التتابع كيف يمكن إسراء هذا الحكم فلو التزم بأن يصوم 60 يوما مستقلا ولا سيما فيما إذا كان موقتا كما إذا نزل أن يصوم تمام شهر رجب و تمام شهر شعبان كيف يمكن أن يقال إنه يجوز له التفريق فيجوز أن يصوم شهر رجب و يوما من شهر شعبان والباقي فيها إلى ما بعد لا يمكن التزام بذلك ولم يدل على ذلك أي دليل فغاية ما يمكننا كما ذكره الماطين أن نتعدى إلى نذر يكون متعلقه التتابع بما له من المعنى واقعا والشارع فسر التتابع بهذا المعنى مستاق للتتابع وأما إذا فرضنا أنه التزم في نذره بصوم 60 يوما متصلا إما موسعا نذر أن يصوم 60 يوما متصلا في ضمن سنتين أو معينا في وقت خاص من شهر رجب وشعبان أو غير ذلك فلا يجوز التفريق اختيارا حتى بيوم واحد ليس له أن يصوم 59 يوما ويبقي يوما واحدا ويصومه بعد ذلك يعمل على طبق نذره ثم إنه قد تقدم الكلام
في مسألة النازل إذا كان متعلقا بصوم شهرين. هنا أيضا نلتزم بهذا بما ذكرنا، لو كان المنظور عنوان الشهر فبمقتضى الرماية الواردة في المقام التي رواها خزيمة بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام تارة وعن أبي جعفر عليه السلام تارة أو رواه موسى بن بشر عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب، هذه الرواية دلت على أن المكلف إذا التزم نذرا جعل له نفسه صوم شهرين يجوز له أن يصوم 15 يوما وبعد ذلك يفطر ويفرغ. أيضا في مولده نلتزم بذلك. وأما في غير مولده كما لو فرضنا أنه نذر أن يصوم 30 يوما متتلا أو 25 يوما متتلا، يعني كل يوم يتصل بيوم آخر، هنا لا تكون الرواية شاملة. والمشهور التزموا في الأول في صوم الشهر. وقيل إن الرواية ضعيفة وإنها منجبرة بعمل المشهور مثلا، ولكن ذكرنا أن موسى بن ذاك ثقة لوقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فلا حاجة إلى تعب الانجبار، لا بأس بالعمل بالرواية، ولكن في موردها فقط. وهما إذا تعلق النازل بل بإنمان الصوم. بقي هنا شيء وهو أن الماتن قدس الله نفسه ذكر أن بقية الصوم الصوم غير ما تقدم، ليس فيها تفريق اختياري، وإنما التفريق في الموارد، التفريق الاختياري، التفريق إنما هو فيما ذكرناه. وأما بقية الموارد فليس فيها تفريق. ذكر المحقق قدس الله نفسه قيل بعنوان قيل والقائل نسب إلى الشيخ وإلى يحيى بن سعيد وإلى العلامة أنهم قالوا بأن كفارة الزفاف في العبد يكون حاله حال الناس، كما أنه إذا نذر صوم شهرين فله أن يصوم 15 يوما وبعد ذلك يفرغ. كفارة القف وكفارة الذهاب في الأبد التي هي نصف كفارة الحر، يعني صوم شهر لا صوم شهرين، يجري فيها هذا الحر. وذكر بعضهم أنه أولى من النذر الذي التزم به المكلف من قبل نفسه إذا كان فيه تخفيف ففي الواجب الإلهي بسبب أولى، ولكن المحقق قدس الله نفسه تردد في ذلك وقال فيه تردد في الإلحاق بأذنه. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الأولى أن يذكر أن يجزم بالأجر فيقول لا يلحق، لا أنه يتردد ويقول فيه تردد، لأنه لا وجه للإلحاق. الناس إنما هو بلدة الناس إلحاق كفارة الزهار وكفارة القدر إن كان شهرا، الكفارة في الزهار بس القدر بالنسبة إلى العبد وإن كانت شهرا، إلا أن الإلحاق يحتاج إلى دليل، ولا دليل ظاهر التتابع أن يكون كل يوم متصلا بيوم آخر يصوم شهرا واحدا متواليا متتابعا. إذا لم يكن دليل على جواز التفريق بعد النيت كيف يمكن أن نلتزم بذلك؟ وإلحاقه بالناس لا يقول صاحب الجواز معلوم قياس واضح، ولكن لا يبعد التشكيل في المقام وأن يقال بأن كفارة القذف يجب فيه التتابع في الشهر ولا موجب لإلحاق ذلك بالنذر، فلو بله اکثر یومن حتی بعد تجاب زنید لابد من الاستیناف لانه لم یک مصداقا للمامور به بل واجب و صوم المتجابه و یجزم بالعدم کما ذکره به جواهر و اما بالنسبت لا کفارت الزهار غیر بعید ان یقال فیه بانه اذا صام ستة عشر یوما لا خمسة عشر یوما اذا صام ستة عشر یوما له ان یفرق بعد ذلك و ذلك للاطلاق في بعض ادلة الزهار فإن بعض الأدلة وبعض الروايات مختص بصوم شهرين متتابعين فإذا صام شهرا ويوما أو أيام يجوز التفريق وبعض هذه الروايات بعنوان النسك في كفارة الزهار إذا صام أزيد من النسك النسك بشيء آخر فيجزي إطلاق هذه الروايات وأسرها كل من عليه كفارة الزهار إذا صام النصف أزيد من النصف فيجوز له التفريق أن يفطر ويفرق الباقي يصومه فيما بعد لم يؤخذ فيه عنوان الصوم شهرين بعضها كذلك صوم شهرين وأما بعضها بعنوان كفارة الزهار وهذه هي موثقة اسمات ابن مهران قال سألته عن الرجل رواية محمد بن إسماعيل صحيحة رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن هازم بعضهم توقف في محمد بن إسماعيل هاجا فأنه من هو هل هو البرمكي أو غير البرمكي الذي يروي عن الفضل بن شاذان ولكن ذكرنا أنه صفة يعني هذا السند محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان صفة على كل حال لأنه موجود في أسناد كامل الزيارات بهذا السند متعددا يعني أن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعده مختلف هنا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن هازم ولهذا أن الرواية من جهة السند لا إشكال فيها ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل ذهب الشيخ عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن هازم والرواية صحيحة تعبير صاحب الجواهر عن ذلك بالخبر لأنه لا يلتزم في كثير من الموارد قد يعبر عن السيئة بالخبر بالرماية ليس ممتزما بالاصطلاح إلا يعبر عن هذه الرماية بل بخبر منصور بن هازم لا في هذا المقام في مقام آخر إلا فهو لم يفصل بين كفارة الزهار وكفارة القصد جزم بالعزم في كليهما صفوان بن يحيى عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال في رجل صام في زهار فزادت النفس نصف يوما كزادت يده هذا مطلق كل من صام صوم الزهار في كفارة الزهار فزادت النصف يوما كزادت يده يشمل العبد والحر ولو كان صدر الرواية في الحر ولكن لا موجب الرفع اليد عن الإسلام في رجل صام في زهار فزادت النصف يوما فزاد بيته التعدي بالنسبة إلى الزهار لا بأس به وبالنسبة إلى القتل العمدي كما ذكره في الجواهر لا بد من الجزم بالعدم والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المحقق قدس الله نفسه يقول شيخنا كويس قدمنا ذكر المحقق قدس الله نفسه أن كل ثوم يشترط فيه التطابع فإن أخل الصائم به لعذرين فلا بأس ليتم بعد إصفاء العذر ما بقي عليه من الصيام وإن كان باختياره استأنف لأن التطابع شرط إذا انتهى الشرط ينتهي المشروط فلم يأس بالمأمور به التعليل لم يذكر في الشرايع أن أذكره استثنى من ذلك موردين أحدهما من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما أو أشهر فحصل التتابع بعنوان الشهر وإن لم يكن جميع الأيام متتابعة لكن يصدق أنه صام شهرا وصام من الشهر الثاني شيئا فقد تتابع الشهران على ما يستفاد من صحيحة الحلبي هذا أحد مولده المولد الثاني ما إذا نذر صوم شهرين فصام 15 يوما بعد ذلك إذن يجوز له التصديق ثم ذكر قدس الله نفسه أنه قيل لأن صوم الشهر إذا كان بغير نذر فكفارة الزهار وكفارة القتل بالنسبة إلى العبد قلنا إن كفارة العبد نصف كفارة الهور فيجب على الهور صوم شهرين متتابعين ويجب على العبد صوم شهرين قيل بإلحاق ذلك بصوم النذر والقائل كما ذكرناه نسب إلى الشيخ علاء بن حمزة رحمه الله وإلى السرائر وأنهم قالوا بإلحاق ذلك بالنذر السرائر لأن له اشتباه إجمالا قال جماعة بذلك بإلحاق الكفارة كفارة الزهار وكفارة القتل في العبد ألحق هذا بصوم شهر بنذر صوم شهرين وتردد المحقق في ذلك وقال فيه تردد هنا ذكر صاحب الجواهر أن الأولى أن يجزم بالعدم لعدم الدليل قياس ما ورد الدليل في النذر نقيس عليه صوم شهرين بأي سبب كان حتى من جهة الكفارة لا دليل على ذلك وذكرنا أنه إذا زاد على 15 يوما يوما واحدا لا يبرد إلحاق ذلك ولكن عبارة المحقق وكلام صاحب الجواهر وغيرهما فيما نعلم لم يتعرضوا لذلك بل ظاهر الحد عدم ثبوت الحكم في ذلك لأنه بعنوان الاستثناء يستثني المحقق فيقول كل ما وجب فيه التتابع إذا أخلنا به عذرًا لا بأس وإذا أخل به عمدًا يبطل إلا في هذين المولدين صوم شهرين متتابعين وصوم النذر وفي إلحاق صوم الكفارة في زهار أو في قتلين فيه تردد وجزم صاحب الجواهر بعدم الإلحاق وجزمه في محله ولكن قلنا أنه إذا زاد على 15 يوما زاد عليه يوما واحدا يعني صام 16 يوما
لا يبعدها جاف الزهار، لأن قوله عليه السلام إن هو عصام أكثر من الناس فيتمه مضمون الرواية يتم الباقي. لم يجعل الإمام عليه السلام العبرة بتتابع شهرين بتتابع صوم شهرين، بل العبرة بزيادة النفل بزيادة النفل والمورد قدر الرواية بين كانه والحكم، ولكن يعلم أن الحكم ثابت بعنوان الزيادة على النفل، فهذا غير بعيد، يعني نلتزم بأن العبد إذا ظاهر في القتل الأمدي لا دليل عليه، وأما في دليل الزهار إذا خرجنا أن العبد ظاهر امرأته فكفارته نصف كفارة الحر صوم شهرين، إذا صام 16 يوما لا يبعد الالتزام بالاجتزاء بذلك، وله أن يفرق الباقي. هذا رجل إلى ما تقدم، ثم ذكر قد صلى الله نفسه أنه إذا لم يقتل التتابع فتبعا لم يوجد المأمور به في الخارج، فرضنا أنه صام 10 أيام وبعد ذلك أكثر متعمدا، لأن الوقت واسع يأتي بفرض آخر بعد ذلك يصوم شهرين متتابعين بداله، أو سافر سفرا اختياريا مثلا فألزم بالإفطار في هذا السفر، وقلنا لا إثم في ذلك أيضا لأن الواجب واجب موسع وغير مزيف، فله تبديل فرد بفرد آخر، لا يجب عليه الإتمام إذا شرع في صوم شهرين متتابعين مثلا أو في صوم شهرين أو 18 يوما، لا دليل على لزوم الإتمام. الواجب واجب الموسع فله تبديل ذلك بفرد آخر ورفع اليد أما أتى به غاية الأمر يبطل ذلك، ولا دليل على حرمة الإفطار. فهل يبع ما أتى به صوما صحيحا إذا كان هنا أثر لصوم صحيح مثلا، أو لا يقع هذا صوما صحيحا ويبطل وإن كان يصاب ثواب الانقياد كإخبار أنه كان في مقام الطاعة ولم يتحقق في الخارج ولو باختياره؟ فهل ما أتى به من الصوم صحيح بعنوان كونه صوما وإن لم يكن مصداقا للتكفارة، ولكنه صوم صامه ولو ناقلة ولو تدلق مستهبان، أو لا يقع صوم في الخارج لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قصد هذا إيمان الكفارة، والمفروض أنه لم يتحقق في الخارج من جهة الانقطاع. ذكر قدس الله نفسه المعصين أنه يقع صوما صحيحا لأن الصوم عبادة في نفسه ومحبوب في نفسه، حاله حال القراءة والأذكار في الصلاة، إذا بثلت الصلاة من جهتين فرضنا أنه أتى بالقراءة بعد ذلك أحدث بغير اختياره فبثلت الصلاة لا محالة، ولكن القراءة وقعت محبوبة لأن القرآن قراءة القرآن مستحبة في نفسها، وذكر الله حسن على كلها، وهذا ذكر وقراءة وإن لم يكن جزءا من الصلاة ولم يكن محسوبا من الصلاة. ما ذكره قدس الله نفسه والتهيئ، والوجه في ذلك ما ذكرناه في عدة موارد منها بحث مقدمة الواجب. ذكرنا أن المقدمة ولو فرضنا أنها واجبة بالوجوب الشرعي إلا أن هذا الوجوب وجوب غير تعبدي، وجوب توسلي، و متعلق هذا الوضوء ما هو عبادت في نفسه و هو الوضوء على الغسل على التيمم العبادية في هذه الأمور لم تنشأ من ناحية الأمر الغيري وإنما هي ثابتة في نفسها الأمر الغيري يدعو إلى ما هو عبادة في نفسها فلو فرضنا أنه اغتسل وقصد به التقرب من المولى لأجل أن يصلي وبعد في الخارج لم يترتب عليه السلام ولم يصلي في الخارج واعتبرنا في وجوب المقدمة الإيثار وقلنا بأن الواجب والمقدمة الموصلة كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محله رفاقا لصاحب الفصول قدس الله نفسه فهذا وإن لم يقع مصداقا للواجب لكنها عبادة بقت عبادة والغسل محكوم بالشهر لأن عباديته من جهة نفسه لا من جهة الأمر الغيري حتى يقال إنه لم يقع مصداقا للواجب الأمر الغيري إنما دعا إلى ما هو عبادة في نفسه ومن هذا القبيل أيضا موارد النذر على ما تقدم أيضا في بعض المباحث قلنا في مثل نذر صلاة الليل ونحو ذلك قلنا إن العبادية لم تنشأ من ناحية النذر فإن الأمر الناشي من قبل النذر أمر ترسلي لا أمر تعبدي فإنما العبادية من جهة أنها مأخوذة في متعلق الناس فلو صلى صلاة الليل مثلا بغير قصد القربان لم يفل نذره لا من جهة أن الأمر أمر عبادي بل من جهة عدم الإتيان بالمتعلق ومتعلقه عبادي فالعبادية إنما هي مأخوذة في المتعلق وغير ناش من ناحية الأمر الوجوبي وكذا الحال في الكفارة في المقام فإن الأمر بالتكفير ليس أمرا تعبديا بل العبادية من جهة أن الصوم أمر عبادي أو العتق أمر عبادي على ما في الجمايات أنه لا عتق إلا ما قتل به الله لأما مسألة إطعام الستين مسكينا ليس بعبادية لو فرضنا أنه لم يقصد القربة ولكن أطعم الستين مسكينا بعنوان الكفارة استدعى بذلك لا يعتبر قصد القربة في إطعام الستين مسكينا وليس هذا من العبادات فالأمر بالتكفير ليس أمرا عباديا العبادية من جهة المتعلق من جهة أن المتعلق أمر عبادي فيجب عليه صوم شهرين متتابعين عباديا ومعلوم أن كل يوم من كل صوم في كل يوم له أمر هذا الارتباط إنما نشأ من جهة الكفارة وإلا لا يرتبط صوم يوم بصوم يوم آخر هذا عبادة في نفسه وذاك عبادة في نفسه وهكذا الجمع بين هذه العبادات إنما هو من جهة الأمر بالتكفير فعبادية الصوم إنما هي من جهة أمره النفسي الصوم في نفسه كل يوم إلا الأيام المحرمة في كل يوم من الأيام الصوم مستحب في نفسه ومأمور به في نفسه وجب لأجل الكفارة ولكن هذا الوجوب وجوب ترتبي فلو فرضنا أنه صام يوما أو يومين أو ثلاثة بعد ذلك بدا له فأراد أن لا يصوم فبطل ذلك أو نفرض أنه مات في البين فلنفرض مات في البين فلم يتمكن أو عجز في الخارج بعجز لا يتمكن من الصوم بعد ذلك. فقد رفع ما رفع بعنوان انه مامور به، رفع بقصد امره، امره النفسي الذي هو ملاك العباديه. الملاك العباديه انما هو الامر النفسي المتعلق به، لا الامر الثانوي الناتي من قبل النذر او من قبل المقدميه او من قبل الاجاره. فرضنا انه استوجب مثلا لحج من قبل الغير، هذا الامر امر توسلي. المقرب انما هو الامر المتعلق بنفس العمل او بحلف او بغير بشرط في ضمن عقد. جميع هذه الاوامر اوامر توسليه ولا دخل لها في عباديه ذلك. فالعباديه انما نشات من الامر النفسي وهو متحقق في جميع هذه الموارد، فيحكم بصحه ما تقدم من الصوم بعنوان انه عباده وصوم، وان لم ينطبق عليه عنوان الكفاره. ثم تعرض قدس الله نفسه في فصل مستقل لاقسام الصوم من الواجب والمستحب والمكروه والحرام. نتعرض لبعض هذه المسائل التي رفع فيها الكلام، منها صوم الزيت بدون إذن مضيفه. فهذه المسألة وقد محل الكلام بين الفقهاء. المشهور والمعروف أنه مكروه، ليس للزيت أن يصوم من دون أن يستأذن صاحب البيت، مثلا صاحب الدار من أضافه ومضيفه. والمحقق قدس الله نفسه فصل في المقام بين ما إذا لم يستأذن وما إذا نهى المضيف عن ذلك. قال له لا تصوم. ففي السورة الثانية حكم بالبطلان، وأنه يبطل صوم الزيت إذا نهى عنه مضيفه. ففي الصورة الأولى حكم بالكراهة، نتكلم في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالک یوم الدین، حمد و ثنا بر استعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من الصوم المكروه صوم الضيف بدون إذن مضيفه، بل احساس في ذلك مع الناس أو مطلقه أنه لا يصوم. الأقبال في المقام على ما ذكره في الجواهر الثلاثة، قول بالكراهة وهو المعروف المشهور أن الزيت ليس له أن يصوم بدون إذن مضيفه، وهذا مكروه يعني أقل ثوابا، وإلا فالعبادة لا يمكن أن تكون مكروهة بالمعنى المتعارف من الكراهة يعني المفروضية. وعن النافع والمعتبر وكذلك عن العلامة في عدنة من كتبه عدم الجواز مطلقا، أنه لا يجوز. فهذا من أقسام الصوم المحرم يعني غير مشروع. المحرم بهذا المعنى يعني غير مشروع وغير مأمور به. فصوم المزيف لا يصح إلا مع إجازة المزيف، واحتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون كلامهم محمولا
على صورة النهي وإلا فالكلام مطلق عنوان بدون إذن مجيزه لإجازته. الثالث مختارهم في الشرائع الشريحان وهو الكراهة بدون الإذن وعدم الجماز مع النهي، إنه إذا نهى المجيب عن ذلك فليس للزيت أن يصوم وهذا منهي عنه. هذه هي الأقوال في المسألة على ما في الجواهر. لما دل على ذلك من الروايات عدة روايات، منها رواية الفضيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فأجاب سلام الله عليه أنه لا ينبغي له أن يصوم إلا مثلا ما أعبد التولين في هذه الرواية. الفضيل بن يسار يسأل الإمام عليه السلام عن صوم الزيت فأجاب سلام الله عليه أنه لا ينبغي له لعلهم يهيئون له شيئا فيفسد عليهم وهو صائم ولا يأكله فيكون فاسدا. ذل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليه السلام النسخة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو زيت على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ما دام في تلك البلدة فهو زيت لأهل البلدة، لنا ينبغي للزيت أن يصوم إلا بإذنهم لأن يأملوا له الشيء فيفسد عليهم، يصرفون له طعاما مثلا فيقدمون له فيعتذر فيقول أنا صائم فيفسد عليهم هذا الطعام. هذه الرماية بحسب السند ذكر في جامع الرماد أن في سنده علي بن الحسين السعد عبادي، وهذا في كتب الرجال لم يثبت كأنه ذكره اعتراضا أن طريق الصدوق إلى الفضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد عبادي. الظاهر أنه لا إشكال بالرواية من هذه الجهة، فإن علي بن الحسين السعد عبادي شيخ ابن قولبيه، ولا شك في أن كلامه في مقدمة كتابه الذي استظهرنا منه وثاقة جميع من يروي عنهم في هذا الكتاب إلى أن ينتهي إلى المعصوم سلام الله عليه القدر المتأكد من ذلك مشايخه، ولذا لم نستشكل في مشايخ الشيخ بل ابن قولبيه لأنه المتيقن من كلامه في التوثيق أنه لا يروي إلا عن ثقة رواية ينتهي إلى المعصومين وهو شيخه، فلا ينبغي الإشكال في الرواية من هذه الجهة وأن في سنده علي بن الحسين السعدابادي، فكان عليه قدس الله نفسه على صاحب جامع الرواة أن يستشكل في الرواية لأن في سنده موسى بن محمد بن المتوكل، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، كان هذا أولى بالهيك. أما لمن يروي عن الشيخ الصدوق هو هذا، يعني في تاريخه محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسن بن سعد عبادي إلى آخر الرواية، عن البرقي عن غيره عن أحمد بن أبي عبد الله إلى أن ينتهي إلى الفضيل بن يسار، فكان هذا أولى بالذكر، فيقول إن في السند محمد بن موسى بن المتوكل والمفروض أنه لم يوثق ولم يذكر بمده في كتب الرجال غير أنه شيخ الصدوق عز الله نفسه. نرجعت أنه غير مرة أن مشايخ الصدوق ليس كلهم ثقات بل يوجد فيهم بل من هو ناصري أيضا، ولكن الظاهر أن هذا أيضا ثقته يعني محمد بن موسى بن المتوكل، وذلك لأن ابن طالوس ادعى الاتفاق على مسافته يروي رواية في سنده موسى بن محمد بن موسى بن المتوكل ويقول ورواة هذه الروايات ثقات بالاتفاق. وإن كنا لا نعتمد على توصيف المتأخرين إلا أن دعوى ابن طاووس الاتفاق هذا مما يوجب الاثنين بأن واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر وثقوا هذا الرجل ولم يصل إلينا، لأن ابن طاووس رجل جليل ثقة عالم، بل الإنسان إذا مدعه بكل مدهن هو أهل له. فدعواه الاتفاق على ذلك يكشف عن وجود توثيق له لا محال من القدماء، لأنه يدعي الاتفاق على ذلك. وهذا أين عبارته؟ يقول برواة الحديث ثقات بالاتفاق. إبراهيم نهاشم مذكور في هذه الرواية، في هذه الرواية التي يرويها، كيفما كان فالرواية من جهة السند معتبرة. يبقى الكلام في دلالة الرواية. كلمة لا ينبغي المعروف والمشهور أنه ظاهر في الاستهباب، هكذا الفقهاء يفهمون من هذه العبارة، وكذلك صاحب الجواهر أيضا قدس الله نفسه يستظهر هذا المعنى أنه لا ينبغي للزيد أن يصوم إلا بإذنهم. يقول كلمة لا ينبغي ظاهر بالاستهباب، إن تم هذا فهو وإلا فلا بد من حمله على ذلك. وذلك الأمرين، أولا للتعليل المذكور في الرواية لا ينبغي للزيد أن يصوم إلا بإذنهم لأن لا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، هذا لا يكون موجبا للحرمة. خب يعطوه للجيران للفقراء أو يدخرونه لوقت آخر من غداء أو عشاء، ليس هذا التعليل تعليلا موجبا للحرمة، وإنما هو تعليل لأمر عرفي. طبعا صاحب البيت إذا ورد عليه زيد يتكلف بشيء لم يكن متعارفا لأهله، يعني يأتي بأمر زائد بل من طعام أو يعني من طبخ أو مثلا من غير طبخ يتكلف الأهل ومهاله. فإذا فرضنا أنه أبرز أنه طائف فيفسد عليه ذلك، يعني لا يصل إلى غرضه لأنه يفسد عليه ذلك، يعني يكون فاسدا يعني لا يستفاد منه. معلوم أن الأمر ليس كذلك، يعطيه لأهل بيته يأكلونه في وقت آخر أو لجيرانه أو لا يفسد بذلك المعنى، يعني ينتقض غرضه لا يصل إلى مقصده، كان مقصده أن يأكل الزيت وأن يحترمه يفسد عليه ذلك، هذا لا يجب التعليل. فالتعليل يدلنا على أن الحكم حكم غير تحريمي، ويدلنا على ذلك أيضا زيل الرواية بعد هذا قال ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الزيت. عكس المثل صاحب البيت أيضا لا يصوم إلا بإذنه، أي بإذن الزيت، لئلا يهشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. يشتهي الغداء أن يأكل شيئا بل للغداء مثلا أو للريوق أو غير ذلك من جهة الاحتجام، يرى أن أهل البيت كلهم صائمون فهو إذا لا يأكل، ينتقض عليه بل ما قصده لا يصل الى مقصده فيبقى جائعا. هذا قرینه واضحه على ان الحكم الاول ايضا حكم استحبابي، اذ لا يحتمل ان يحرم بل يحرم الصوم على اهل الدار وعلى اهل البيت من جهه وجود زيد عندهم، بل يهيئون له الطعام ان شاء اكل ان شاء لم ياكل. فهذه الرماية الظاهر أنها سندا ودلالتان لا بأس بها، يدل على أن صوم الزيف بدون إذن المضيف مكروه، وكذلك العكس وإن لم يتعرض له في المات بل في أكثر الكتب لعله كذلك. هذه إحدى الرواية. الرماية الثانية ما رواها محمد بن الزيف بإسناده عن نشيط بن صالح عن حسام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تشمعا إلا بإذنه إذا كان الضيف فقيها. وعالما يفهم هذا المعنى أنه لا يصوم ليس له أن يكون إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تسمعان إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تسمعان إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تسمعان إلا بإذن أبويه وأمرهما. وإلا لو فرضنا أنه لم يفعل ذلك صاما، وإلا كان الضيف جاهلا، شخص جاهل ليس بفقيه بل ولذا صام بدون إذن المضيف، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا. في نسخة العلل فاسدا بدل فاسقا، وكان العبد فاسدا في مقابل الصالح عاصيا، وكان الولد عاقا. هذه الرواية من جهة السند لا بأس بها، فإن الشيخ السنون قد نفى الله نفسه وإن لم يذكر سنده وطريقه إلى نشيط ابن صالح وهو ثقة. الذي يروي عن حام بن الحكام فالطريقه مجهول، لم يذكر في المشيخة طريقه إلى نشيط بن صالح، فإذا يعامل مع الرواية معاملة المرسل. إلا أن هذه الرواية باختلاف يسير تعرض لها صاحب الوسائل ذكرها في العلل مسندا، ذكرها عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروة بن أبي عبيد عن نفيس بن صالح عن زاب بن الحكام. وليس في هذه الرماية من يتوقف فيه إلا أحمد بن هلال. أحمد بن هلال زعفه جماعة قالوا من جهة أنه بل رجع من التشيع إلى النصب ثقيلا، إنه لم يرى شيعي يرجع إلى النصب إلا عبد الله بن هلال، فمن هذه الجهة أعرضوا الرواية فيه. الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي يفرق بين ما يرويه قبل نصبه وما يرويه بعد نصبه، لا يعتني بذلك يعني بما يرويه بعد النصب، ويعمل برواياته التي رواها قبل النصب. والذي تحصل لنا من أحوال هذا الشخص أنه رجل بل كما ذكروا رجل فاسد رجع، وإنما رجع وكان رجوعه لأجل أنه ترتب في أبي جعفر الذي هو وكيل الناهي سلام الله عليه، فكأنه كان يرى مقامه أعظم من ذلك، فهو صار وكيلا وهو لم يكن وكيلا، فلذلك تأثر من هذه الجهة فرجع. ونسبوا إليه الوقت أنه وقف على أبي جعفر، يعني الجواد سلام الله عليه، بليس الأمر كذلك، لم يقف على الجواد سلام الله عليه، ولا يوجد في المذاهب من وقف على الجواد سلام الله عليه، يعني يعترف بتسعة من الأئمة ولا يعترف بالهادي سلام الله عليه من بعد، هذا لا يوجد، وإنما أبو جعفر نار وأبو جعفر الوكيل. هو تلقف فيه باعتبار أنه يرى نفسه أولى بهذا المقام ولم يصله هذا المقام ولم يكن نائبا، فكيف ما كان فبهتر ما قيل في حقه الرجل رجل فاسد، إلا أنه ثقة على ما ذكروه ولا ملازمة بين الفساد والوساقة، يعني من جهة نقله يعتمد عليه وإن كان من جهة عقيدته فاسدا، ولأجل ذلك از ظاهر ان الرمایه معتبرتون ولا وجه للتفکیر بین روایاته قبل نصبه و روایاته بعد نصبه. در روایت من جهت سند تامت و اما من جهت دلاله، الرمایت واجهه دلاله که ان من فقه الزیف ان لا یکوم تتمعن الا با اذنه لعل المحقق قدس الله نفسه استظهر من هذه الرواية أنه لا يجوز معناه، إذ من الواضح أنه لا يتحقق هذه الأمور التي ذكرت في الرواية، وإلا كان الزيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا، لماذا يكون ذلك من دون إذن المولى او من دون اذن الزوج او من دون اذن الوالدين يكون هذا فاسقا عاقا؟ كيف يكون الولد عاقا مع عدم اذن الوالد في صومه تتبعا؟ لذا حمله على فرض النهي، اذ من المقصود به انه مع عدم الاذن المجرد لا يتحقق هذه الامور، لا يتحقق العقوق والعصيان والفساد. ولكن هذا حمل للرواية على خلاف ظاهره، وأن ظاهره معلوم البطلان لا يوجب الحمل على ذلك، يمكن الحمل على مورد آخر، ما إذا كان صوم المرأة منافيا لحق الزوج، وما إذا كان صوم العبد منافيا لحق المولى، وما كان صوم الولد موجبا لإيذاء والديه، يتعذيان بذلك ولا يجوز إيذاء الأبوين، فبذلك يتحقق العقوق. إذا فرضنا أنه آذى أباه أو أمه يكون آكر. إذن تفصيل المحقق لا نعرف له أي وجه. إلا بما أنه نعلم من الخارج أن مجرد عدم الإذن لا يترتب عليه هذه الأمور من العصيان والعقوق والفسق والفساد، هذا معلوم من الخارج، فلا بد من حمل هذه الرواية على ما ذكرنا، يعني على مورد يتحقق فيه ذلك. إذن تفصيل لا نعرف له وجه، فيبقى أبلي الحكم المستفاد من الرماية السابقة رماية الفزيل على إطلاقه، يبقى على الكراهة وأن هذا مكروه. نعم، مقتضى هذه الرماية التي ذكرناها أن الحكم ليس على الإطلاق، وإنما هو في الصوم تتبعا، في الصوم المندوب فقط، وإن كان إطلاق رماية الفزيل يقتضي عدم الفرق بين الصوم تتمعا أو الصوم عن اشتجار مثلا أو النزلين أو فرضنا أنه لهم قضاء مثلا قضاءان، إلا أن هذه الروايات قد قيد الناس بمورد التتبع من فقه الزيد أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه ذلك. وكذلك بالنسبة إلى العبد والزوجة فالحكم يختص بالصوم التتبعا وهو مكروه بلا فرق بين النهي وبين النهي إلا فيما إذا كان هنا جهة أخرى مقتضية للحرمة من تفريط حق الزوج أو تفريط حق المولى أو إيذاء الوالدين مثلا، فلذلك يكون غير مشروع ويكون موجبا للفسق، إذا يكون محرما ذاتيا لا مجرد أنه ليس بمشروع، لا محرما إيذاء الوالدين غير جائزين. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شامل نمودن یک کتابی بکنم من نمود رسیم اون دیگر رم لطف کنید اون کتاب دیگر رم لطف کنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یا اکتر رسیم سعین احتنا صلاف الذین غير المغضوب على الله قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الصوم الزيت بدون إذن مزيته وكذلك الولد بالنسبة إلى الوالد بل إلى الأميزان وكذلك الزوجة بالنسبة إلى زوجها والعبد بالنسبة إلى سيده. ذكرنا أن الأخوال في المقام على ما ذكروا ثلاثة: قول بالكراهة على الإطلاق، وقول بعدم الجواز على الإطلاق، وقول بالتفصيل بين النهي وغير النهي، وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع. ذكرنا أن الظاهر هو القول بالكراهة على الإطلاق، فإنها جامل الإحسان ونحو من التعدم أن لا يصوم الولد تتمعا إلا بإذن والده ووالدته، وكذلك العبد بالنسبة إلى المولى والباقي الزيت والزوجة. وأما ما ذكره المحقق قدس الله نفسه من التفصيل فالأمر كما ذكره في الجواهر أنه لا دليل على ذلك أصلا لا خصوصية منه. وأما هذه الرواية التي ذكرناها فإن كان في زيته مذكورا أنه وإلا يعني إن لم يكن كذلك بل وإلا كان الزيت جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا أو فاسدا على ما في بعض النسخ وكان الولد عاقرا لا وجه لتخصيص ذلك بالنهي. يمكن حمل ذلك على ما إذا كان موجبا للإيذاء وفي الزوج والعبد كان منافيا لحق السيد، إذ لا دليل على أن نهي الوالد في الأمور المباحة فيما يجري للعبد إلى الولد نفسه مما يكون موجبا للتحريم وليس هذا من موجبات الحقوق تزمن. ولذلك ذكر الصدوق قدس الله نفسه حينما ذكر هذه الرواية في كتاب العلل ما ملخصه أن هذا مقطوع البطلان
ما تزمن إليه زيد الرواية ملخص جلامي لا بهذه العبارة أنه معلوم من الشريعة المقدسة أنه لا أثر بل لإذن الوالد العدنه لا يتعرض للناس لا يجب على الولد أن يستأذن والده في كل أمر مباح أو مستحب كصلاة الليل مثلا أو نوافل النهار أو التصدق أو نحو ذلك الصوم من هذا القبيل فهذه الرواية يعني زيل الرواية لا بد من حملها على ما إذا كان هناك عنوان آخر موجب لتحريم الأعمال حتى يصح إصلاح العقوق فيقال إن الولد عاق بالنسبة إلى والده يوجب عزيته ومشقته مثلا وكذلك بالنسبة إلى الأم الزوجة إذا كان صومها منافيا لحق الزوج أيضا الأمر كذلك ليس له ذلك وكذلك الأب فالتهم الزيل الرماية على ذلك ويختص الحكم بالصوم تتبعا على ما ذكرناه لأنه قيد في كلام الإمام عليه السلام من فقه الزيت أن لا يصوم تتبعا ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتبعا إلى آخر الرواية المقصود أن الشيخ الصدوق أيضا تعرض لذلك لكن في كتاب العلل في الفقيه ذكر الرواية لم يعلق عليها ولكن في كتاب العلل علق على الرواية ولما حاصله أن زيله لا يمكن الالتزام به لأنه مقطوع البطلان حاصل كلامه والأمر كما ذكر مقدس الله نفسه بقي الكلام في صوم يومين عيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى فهل هذا مستثنى من أدلة التحريم وعدم المشروعية أن صوم هذا اليوم غير مشروعين كما دلت عليه عدة من الروايات المعتبرة ولا إشكال في ذلك أن صوم يوم العيدين وكذلك صوم أيام التشريق لمن كان بمنى مما لا إشكال فيه أن هذا محرم يعني غير مشروعين المحرم بهذا المعنى فلو صامه بعنوان الأمر كان تشريعا محرما هل يستثنى من يكون قاتلا في أشهر الحرم فيصوم شهرين متتابعين ويصوم يوم العيد أيضا وأيام التشريق أو أن الحرمة باقية على حالها أدلة التحريم لم يرد عليها مخصصون المشهور والمتسالم عليه بين الفقهاء حرمة الصوم حتى بالنسبة للقاتل القاتل في أشهر الحرم ولكن ذهب جماعة نصر إلى الصدوق وبهمزة وبعد آخر أيضا القول بالجواز وأن هذا مستثنى ذكر صاحب الجواهر وغيره ذكروا أن أدلة حرمة الصوم في العيد التي هي مشهورة معروفة لا يمكن تخصيصها بخبر شاذ على ما ذكر المحقق أو العلامة أن الخبر شاذ فلا يمكن رفع اليد عن هذه الروايات التي دلت على الحرمة فلا تخصيص بالبيت ونقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن العلامة المناقشة في سند الرواية لاعتبار أن في السند سهل بن زياد وهو ضعيف كأن العلامة قدس الله نفسه اقتصر على هذه الرواية ولذلك ناقش في سندها من جهة سهل بن زياد والمناقشة صحيحة إلا أن الرواية متعددة عدة من الروايات وجملة منها سهى فلتكن هذه الرواية ضعيفة صاحب الوسائل قدس الله نفسه نقل من هذه الروايات روايتين في باب الصوم إحداهما رواية زرارة التي في سندها سهل بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل قتل رجلا قتلا في الشهر الحرام إلى آخر الرواية كما ذكرناها. الرواية الثانية رواها عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن ثعلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم أو في الحرم يعني في أكثر الحرم كأن الشيخ حدث الله نبدا على ما يذهب في كتاب التهذيب ذكر حكم القاتل في أشهر الحرم أو الحرم فكأنه استظهر أن هذا لا وغير هذه الرواية غير موجودة في الحرم كيفما كان رجل قتل رجلا في الحرم أو رجل قتل رجلا في الحرم أي في أشهر الحرم قال عليه السلام عليه دية لثلث دية لثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم هذا يؤكد أنه حرم ويعتق رقبة ويطعم 60 مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق هذه الرواية تعرضنا لها قبلا وقلنا أن العيدين المراد بهما أي شيء لأن عيد القدير لا يهرم صومه بل يستحب صومه ووجهناه به ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضا لا بد من إلغائها لذلك للمناقشة في سندها فإن الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير إلى هنا لا بأس به بعده عن أبان بن ثعلب عن زرارة أبان بن ثعلب توفي قبل الصادق سلام الله عليه في 341 كان قبل الصادق سلام الله عليه بسبع سنوات أو بثمان سنوات وقال الصادق عليه السلام عند موت أبان إن موت أبان قد أوجع قلبي وابن أبي أمير قد مات في سنة مائتين وسبعة عشر سنة بين موت أبان وموت ابن أبي عمير بعد 77 سنة كيف يمكن أن يروي ابن أبي عمير عن أبان بن ثعلب رواية ابن أبي عمير عن أبان بن ثعلب أمر غير ممكن ألا أن من ترجم ابن أبي عمير وهو النجاشي والشيخ ذكروا أن ابن أبي عمير من أصحاب الرضا عليه السلام ولقي موسى بن جعفر يقول الشيخ إلا أنه لم يرو عنه سلام الله عليه ويقول النجاشي وله روايات عن أبي الحسن سلام الله عليه وأدرك موسى بن جعفر سلام الله عليه والرضا سلام الله عليه والجواد عليه السلام لم يدرك إلا أبي عمير الصادق عليه السلام الذي بقي بعد أبان بن ثعلب بسبع أو بثمان سنوات كيف يروي عن أبان بن ثعلب نعم وجد رواية رواها ولم يوجد له أي رواية ابن أبي عمير عن موسى بن جعفر سلام الله عليه إلا رواية رواها الفقيه مرسلا وهذه الرواية أيضا مرسلة لا تبال بها كيفما كان رواية ابن أبي عمير عن أبان بن ثعلب الذي مات في سنة ما بإحدى وأربعين هذا أمر غير قابل للتكفير، فالرواية تكون مرسلة لا محالة. نعم، ذكر في جامع الرواة أن ابن أبي عمير روى عن الصادق عليه السلام لأن وفي ابن أبي عمير وهو محمد بن نعيم السحاب الذي بقي بعده هو روى عن الصادق سلام الله عليه، فكيف ابن أبي عمير الذي مات قبل ذلك؟ وهذا اشتباه جزما، لأن ابن أبي عمير الذي وفيه محمد بن نعيم شخص آخر مات في زمان مسلم جعفر سلام الله عليه ووفيه هذا، وأما ابن أبي عمير الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وهو الثقة المعروف هذا بقي إلى زمان الجواد سلام الله عليه ولم يمت في زمان مسلم جعفر، فكان وفيه محمد بن نعيم السحاب، فما رجلان أحدهما من أصحاب الصادق عليه السلام وتوفي في زمان مسلم جعفر سلام الله عليه ووفيه هذا محمد بن نعيم السحاب، والثاني وهو الثقة المعروف المشهور. ذكر أن روايات ابن الله بن هاشم عن ابن أبي عمير يزيد على 4000 رواية. هذا هو ابن أبي عمير شخص آخر، محمد بن زياد ابن أبي عمير، يعني كنية زياد أبو عمير محمد بن أبي عمير، فهذا غيره جزما، فلا يمكن أن يروي ابن أبي عمير عن أبان بن ثغلين، فهذه الرواية سقطت فيه الواسطة جزما، يعني ابن أبي عمير يروي عن شخص وهو يروي عن أبان بن ثغلين وذاك مجهول، فهذه الرواية تسقط من جهة الانقطاع، مقطوعة هذه الرواية، يعني بين ابن أبي عمير وأبان بن ثغلين واسطة لا محالة والواسطة مجهولة. فإذن لا نحتاج إلى توجيه الإيدان قلت الإيدان على أن هذه الرواية، يعني رواية زرادة بطريق صحيح نقل غير هذا الطريق، نقل وليس فيه إيدان قلت، وما يدخل قلت العيد وأيام التشريق. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم أو في الحرم قال عليه هدية وسرس ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت يدخل هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فإنه حق لازم. ومن المحتمل قوية أن هذا سهو من قلم النساخ، يعني هنا أبان بن ثغلين، لأن الرواية متفقة مع هذه الرواية في أين ألفاظها إلا مسألة العيد والعيدان، وهذا أبان بن عثمان، أبان بن عثمان يروي عنه أبي عمير ورواياته كثيرة لا وسبيل غير أبان بن ثغلين، هناك ذكر أبان بن ثغلين و هنا أبان بن عثمان و رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أين تلك الرواية؟ فلفظ عيدان قلت يدخل فيه، قال وماذا يدخل؟ قال العيدان و أيام التشريق، قال لا يعتنى بك لأن تلك السند ولي سند لا يمكن الاعتماد به، أبان بن ثغلين لا يمكن أن يروي عنه بلده عنه ابن أبي عمير. أيضا روى زرارة بسند معتبر، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحروب، هنا صريح ليس بالعرب، في أشهر الحروب عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحروب، قال عليه السلام عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال عليه السلام يصومه فإنه حق لازم. هذه الرواية أيضا معتبرة سندا، رواها الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق أيضا بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب. إذا يثبت ذلك فالمناقشة في سند هذه الروايات كما هو مذكور في متن العربة أنه بعد الرواية ضعيفة سندا ودلالة، لا ضعف في السند أبدا، بل الرواية معتبرة وعدة روايات. نعم فيها رواية ضعيفة كرواية سهل بن زياد، لا أن ما دل على هذا الحكم ضعيف سندا ليس كذلك، بل قوي سندا. إنما الكلام في الدلالة، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
شامل سکریتون مونده اینجا؟ بله بله شما سیدوزی میداریم دیر بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالکین یوم الدین، اياك نعبد ونشهد نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الروايتين في باب الصوم، كلتا الروايتين زعيفة لا يمكن الاعتماد عليهما، ولكن ناشر بعض الروايات بحث السند صحيحة. ذكر في هذه الروايات من روايتين، رواية أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم أو في الحرم، قال عليه السلام عليه دية وصل ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال يصومه إن هذا حق إنه حق لازمة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ ورواه الشيخ الصدوق أيضا كلا الطريقين صحيح، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة، والرواية صحيحة على الطريقين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحج في أشهر الحرم، فقال عليه السلام عليه الدية لصوم الشهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال يصومه فإنه حق يلزم لزمه. ذكرنا أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن ما دل على ذلك من الروايات ضعيفة سندا ودلالة، ذكرنا أنه بحسب السند لا إشكال في الرواية، بل الرواية صحيحة سندا بلا إشكال، ولعله قدس الله نفسه نظر إلى ما ذكره صاحب المسائل في باب الصوف، فإن في سنده سهل بن زياد
ذكرنا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه روى حكى عن العلامة المناقشة بالروايات أن في سندها سهل بن زياد، ولعله ينظر إلى ذلك، فإلا فروايته صحيحة بلا إشكال. إنما الكلام في دلالة هذه الرواية الظاهر أن الرواية لا تدل على صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق، بل الرواية تدل على أن تخلل الصوم بيوم العيد وبأيام التشريق الأيام التي لا يجوز الصوم فيها، هذا لا يجوز التخلل، كما أن الحيض والنفاس لا يزلزان بذلك على ما تقدم، النفاس لا يزلزان بذلك على ما تقدم. فرزنا أن المرأة أرادت أن تصوم شهرين متتابعين فتخلل الحيض في أثناء ذلك لا يزلز، هذا أيضاً كذلك. الإمام عليه السلام بعدما أمر بشهرين متتابعين في أشهر الحج، هذه الأشهر التي يجب صيام شهرينها إذا فرضنا أن الخاتم بقى في شهر ذي القعدة مثلا وأراد أن يصوم شهرين متتابعين، طبعا يقع في البين العيد وأيام التشريق، ولا يجوز الصوم في العيد على الإطلاق وفي أيام التشريق لمن كان بمنى. فسأل الإمام عليه السلام أنه كيف يمكن التطابع مع أنه يتخلل في هذه الأيام العيد وأيام التشريق، فأمر سلام الله عليه بأنه لا يجوز ذلك فإنه حق لازمة. والدليل على ما ذكرنا أن الرواية ناظرة إلى ذلك لا إلى صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق، كما ذكرنا في البحث السابق يعني قبل أيام أنه ذكر قدس الله نفسه المعصوم لا يجوز لمن يجب عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم في أيام يعلم بتخلل العيد في أثناء ذلك، استثنينا من هذا أو نفي العيد من المانع استثنينا هناك، وقلنا استثنى من ذلك ما إذا صام في أشهر الحرم فإنه لا يجوز التخلل العيد. والدليل على ذلك أمران، أحدهما كلمة يدخل في ذلك يعني يكون مانعا، كيف يكون استطابا؟ قال عليه السلام يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحج، قلت يدخل في هذا يوم العيد وأيام التشريق يعني يكون مانعا، فيكون داخلا يعني خارج الداخل، فما معناه هذا يعني أمر خارجي يكون داخلا فيكون مانعا، ولذا يقال ان هذا الدليل هذا الامر مدخول عليه، امر خارجي وغيره لا يسم يعني لا يسم شهرين متتابعين التتابع، لانه يتخلل العيد وايام التشريق، والامام عليه السلام نفى البعث عن ذلك. فالسؤال ناظر إلى التخلل وإلى دخول يوم العيد لا إلى صوم يوم العيد. والأمر الثاني الذي يدل عليه الرواية أن الإمام عليه السلام بعدما سأل زرارة قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال عليه السلام يصومه. أرجع الزمير المفرد، لو قال المراد صوم هذه الأيام لقال يصومها، أي يصوم هذه الأيام، فقال يصومه فإنه حق يلزمه يعني يصوم الصوم الذي وجب عليه، يعني لا يزر هذا فيستمر في صومه وهذا التخلل لا يكون مانعا. الرؤية والله العليم ناظرة إلى التخلل بعدم التخلل يعني التتابع قال شهرين متتابعين سأل عن جهة التتابع لا أنه سأل عن جواز الصوم في يوم العيد لله فيمكن أن يصوم بعد ذلك والإمام عليه السلام أجاب بأنه حق لازم فلا مانع من التخلل يوم العيد بأيام التشريق كما لا مانع من التخلل بأيام العيد والنفاس فالرواية قاسية دلالة لا تدل على جواز صوم يوم العيد مع الإطلاقات والأدلة الدالة على حرمة صوم هذا اليوم يعني حرمة تشريعية لم يشرع الصوم في هذا اليوم لا مخصص لتلك الروايات بل المرتفع إنما هو إيمان التتابع كما كان ذلك أفضل حال فيما إذا تخلل الصوم بحيز أو نفاس ذكر قدس الله نفسه قبل هذه المسألة ذكر كراهة الصوم في يوم عاشوراء وهذا ذكره غيره أيضا غير السيد ولكن يذكر المحقق في الشرائع استحباب صوم هذا اليوم في شرحه يقول صاحب الجواهر بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع بل في كذا وكذا تمام ادعى الإجماع على ذلك ويقيده الماتين صاحب الشرائع المحقق إذا كان عن حزن يصوم هذا اليوم حزنا باعتبار أنه قتل فيه أبو عبد الله سلام الله عليه فحزنا يصوم هذا اليوم ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذا التقييد من الماتين تبعا للشيخ وجماعة الشيخ قدس الله نفسه حمل الروايات الدالة على استحباب الصوم في هذا اليوم حمل هذه الروايات بما إذا كان عن حزنين ولا دليل على هذا التقييد لم يوجد في شيء من الروايات دليل على التقييد بهذا يعني أن يكون حزنا بل الظاهر من الروايات أن الصوم في نفسه هو مستحب في هذا اليوم ولو ببعض الاعتبارات الخارجية باعتبار أن الصوم مشقة وهذا اليوم كان الحسين سلام الله عليه وأصحابه وعائلته كانوا في شدة فالإنسان يصوم هذا اليوم ليس بالروايات تقليد بعنوان الحزن والمحقق قدس الله نفسه في بعض المشبوهات ذكر أن المكروه من الصوم أربعة ولم يذكر صوم يوم عاشوراء ولم يعلق عليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه فكأنه أمضى فليس هذا من الصوم المكروه الصوم في يوم عاشوراء ليس من الصوم المكروه بل أده من الصوم المستحب أقسام الصوم المندوب والصوم المستحب ذكر من أقسامه الصوم في يوم عاشوراء الثامن غاية الأمر مقيدا بالحرز تبعا للشيخ قدس الله نفسه وبإزاء ذلك ذهب صاحب الهدائق قدس الله نفسه إلى حرمة الصوم في هذا اليوم لأنه غير مشروع وهذا ملحق بالعيدين كما أن الصوم في العيد غير مشروع كذلك الصوم في يوم عاشوراء غير مشروع وذكر الروايات الواردة في المقام لأن من الروايات ما يدل على الاستحباب ومنها ما يدل على المنع وأن من صام هذا اليوم كان أجره كأجر ابن زياد يسأل الإمام عليه السلام ما كان أجر ابن زياد قال عليه السلام النار كان أجره النار وأجر الصائم يوم العاشر إنما هو اجر الجزيات. يذكر هذه الروايات فيقول انما دل على التحريم لا بد من الاخذ به، وما دل على الاستحباب على جوازه يهمل على التقيه لانه موافق لمذهب العامه، حيث انهم يرون استحباب الصوم في هذا اليوم. فطبعا في مقام المعارضه يؤخذ دليل بما يكون مخالفا لهم ويترك ما كان موافقا لهم. هذا ما ذكره. والصحيح في المقام ان ما دل على استحباب الصوم في هذا اليوم لا معارض له اصلا، فان جميع ما استدل به على عدم الجواز مضافا الى المناقشه التي ناقش فيها صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر من انها ناظره الى الصوم لاجل التبرك في هذا اليوم، تبركا وتيمنا باعتبار انه قتل فيه الحسين سلام الله عليه، فالغي يوم السرور بعنوان العيد يصام به، مع قسم نزل للمناقشه في دلاله الروايات ليست هناك اي روايه صحيحه، بل جميع الروايات ضعيفة، ومجموعها يرجع إلى ثلاث روايات. رواية رواها الكليني قد نشى الله نفسه عن الحسن بن علي الهاشمي، عن الحسن بن علي الهاشمي على ما في الكافي وفي أكثر النسخ، ولكن في الوسائل ونقل عن بعض النسخ الحسين بن علي الهاشمي، لكن الموجود في الكافي الحسن بن علي الهاشمي هو الشيخ الكليني. يروي هذا بعدة روايات ثلاث أو أربع ونذكرها الآن، ولكن كلها يرجع إلى رواية الشيخ الكليني الحسن بن علي الهاشمي. في الحقيقة رواية واحدة، الراوي واحد، لكن يروي عن المتأثرين. وهذا لم يوثق ولم يندر، مجهول سواء كان الحسن بن علي الهاشمي أو كان الحسين بن علي الهاشمي. على كلا التقديرين مجهول ولم يوثق ولم يمده، فهذه الرواية ثابتة ونقل الرواية. الثانية ما رواه الشيخ الكليني قد نسأل الله نفسه أيضا يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه، بل ياسين رواية أخرى عن أبي غندر في رواية أخرى عن ياسين الزريف. الآن نقرأ الرواية. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن الحسين بن علي الهاشمي، هنا في الوسائل، ولكن في الكافي الحسن بن علي الهاشمي أكثر النسخ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبان عن عبد الملك، هكذا في الكافي. وهذا حسين بن علي أو حسن بن علي لم يرد فيه توثيق، مضافا إلى أن محمد بن سنان زيد. هذه الرواية الأولى. أيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه أن هذا الرجل الحسن بن علي ابن حسين بن علي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى أخيه. هذه الرواية لا بأس به، جعفر بن عيسى أيضا الظاهر أنه ثقة، لكن من جهة الحسن ابن حسين الكرام والكلام الراوي والحسن ابن الحسين بن علي الهاشمي ما بعده لا بأس به. فأيضاً روى عن الحسن أبي الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن زيد النردي قال سمعت عبيد بن زلالة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه كان حظه لا أجره كما ذكر كان حظه من صيام ذلك اليوم بل حظ ابن مرجان وآل زياد. قال قلت لما كان حظهم من ذلك اليوم قال النار أعاذنا الله من النار ومن أمل يقرب من النار. أيضا روى محمد بن يعقوب عن هذا عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن البشا قال حدثني نجية بن الحارث الأطار الظاهر أن نسخة المسائل غلط هذا نجبة بن الحارث الأطار ولا بأس به لكن الراوي إنما هو بل الحسن أبي الحسين فجميع هذه الروايات روايات الحسن أبي الحسين ابن علي الهاشمي فلا يعتمد مضافا إلى أن بعدها في السند من يناقش فيه ما قتل نزل عن الحسن أبي الحسين هذه كلها نعتبره رواية واحدة لأنها رواية ينتهي إلى واحد وهو الحسن أبي الحسين ابن علي الهاشمي وإن كان ما بعده يتحدث يعني كأن الحسن أبي الحسين الهاشمي يروي هذه الرواية عن عدة أشخاص خب فليكن الراوي واحد. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب النيسابوري عن ياسين الزري عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال لا تصوم أو لا تصوم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنه ولا في مصر من الأمثال. هذه الرواية أيضا سندها ضعيف نوح بن شعيب النيسابوري لم يوثق ولم يمدح ياسين الزري كذلك فالرواية مخدوشة بل الدلالة أيضا مخدوشة فإن النهى باعتبار يوم عرفة لا تصوموا في يوم عاشوراء ولا عرفة علم من الخارج أن صوم عرفة لا بأس فيه بل قال الإمام عليه السلام هو بنفسه يصوم يوم عرفة على ما في بعض الروايات النهى باعتبار مزاحمته للدعاء لا بد للإنسان من أن يفرغ نفسه في هذا اليوم للدعاء ولقراءة القرآن وما ورد فيه من العدية والصوم ينافي ذلك كما أُلل في الروايات كأن يوم عاشوراء أيضا يوم حزن الصوم يزاحمه من جهة المزاحمة باعتبار أنه إذا صام لا بد أن يتفرغ للنوم مثلا حتى يتمكن من الصوم فيبكي بل ويعمل بسائر ما يلزم أهله في هذا اليوم من خدمة الحسين عليه السلام فلا يصوم. الدلالة أيضا يمكن المناقشة فيها والعمدة الدلالة في السند نوح بن شعيب وياسين الزري كلاهما لم يرد فيهما توثيق ولا مدح في الرواية الساقطة. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في المجالس والأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن بهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام مجهول في مجهول في مجهول في مجهول رواة المجهولة. قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة قلت فصوم يوم عاشوراء قال ذلك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فإن كنت شامتا فصم ثم قال إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا بماله ويفرحون أولادهم أثارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم فلذلك يصومونهم إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا قاصرة سنة لعدة مجاهيل بل دلالة أيضا لأنها ناظرة إلى الصوم بعنوان الشكر وبعنوان أنه عيد. فأين رواية نستدل بها على أن يكون فيها نهي فنهمل النهي على التحريم وبإزاء ذلك نهمل الروايات الدالة على استحباب صوم هذا اليوم التي نذكرها الآن إن شاء الله نهملها على التقية؟ نعم، إن هنا رواية صحيحة وهي صحيحة زرادة ومحمد بن مسلم رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه. رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن زرارة الأعيال ومحمد بن مسلم أنهما سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. هذه الرواية بحسب السند صحيحة ولكن لا دلالة في ذلك يدل على النسخ وأن الصوم إنما كان في يوم عاشوراء وكان رسول الله على ما في بعض الروايات كان يصوم يوم عاشوراء قبل ذلك ولكن بعد ما نزل شهر رمضان نصف هذا بترك لا يدل هذا على التحريم وعلى النهي يعني الأمر الذي كان قبل ذلك لابد كان أمرا وجوديا ولذا بدل بشهر رمضان بعد نزول شهر رمضان ترك ذلك. ليست في هذه السيئة أي دلالة على المرجوحية فضلا عن التحريم. ولقد سهى نذر صاحب الجواهر قدس الله نفسه حيث إن هذه الرواية متصلة برواية ذكرناها الآن التي رواها محمد بن يعقوب عن حسن بن علي الهاشمي عن عبد الملك قال سألته عن يوم سعاء وعاشوراء فسهى نذره الشريف ذكر تلك الرواية الزعيدة بعنوان صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة فقال في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسعاء وعاشوراء والفتح بينهما بفتحين تقريبا. ليس الأمر كذلك بل هذا السند الصحيح متنه ما ذكرناه عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. والمتن الثاني راويه عبد الملك رواه الشيخ الكليني بسند ضعيف لا بسند صحيح. هذه هي الروايات التي دلت على المنع وكلها ضعيفة يرجع إلى ثلاث روايات وإن كان إحدى هذه الروايات ذكر متعددان يعني الحسن الهاشمي عن الحسين الهاشمي رواه عن عدة أشخاص ولا أثر بذلك فإن الراوي واحد لم يرد فيه توثيق ولا مدح. يبقى الكلام فيما دل على استحباب الصوم لا موجب لحمل ذلك على التقية بوجه. وهذه الروايات ما رواه محمد بن الحسن في إسناده عن علي بن الحسن بن الغزال عن هارون بن مسلم عن مسألة سم الصدقة كلها سابقا إنما سعد صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام قال صوم العاشوراء والتاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنتين وأيضا روى بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن عبد الله الظاهر أنه صفة عن عبد الله بن ميمون الخداف عن جعفر عن أبيه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فبحسب هذه هاتين الروايتين وغيرهما العمدة هاتان الروايتان صوم يوم عاشوراء يكون مستحبا إذا كان بعنوان الحوض الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه بل مطلقا بل نعم لو فرضنا أنه لا سمح الله إذا صامت بعنوان التبرك وبعنوان التيمم اقتداء ببني مكة هذا تشريع حرام از يد من التشريع حرام بلا إشكال هذا لا يحتاج إلى دليل يكون ممن تابعهم وشايعهم يدخل في الله في زيارة عاشوراء ومن شايعهم وتابعهم هذا من التابعين بلي من التابعين هذا لا يحتاج إلى رواية خاصة إذا كان صومه بعنوان تبعية بني أمية فيكون بل أجله أجر النزيات حزه حزر النزيات وهو النار وأما إذا لم يكن بهذا العنوان صامه قضاء أو صامه ندما ولا سيما إذا كان بعنوان الحزن وتأسيا لأهل البيت سلام الله عليهم أنهم كانوا في شدة لا نعرف للمنع رجلا حتى الكراهة تزال عن الحرمة.
اینو باید بیدیم بدادیم.